وإن شاء الله أن فضيلته سيمر على كامل هذا المتن المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. ونترك المجال لفضيلة شيخنا فليتفضل مشكورا ماجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنجتمع بعد عصر يوم السبت 29 من شهر المحرم من عام 41 بعد 400 هجرية بجامع خليل بن سمعان وسارة سنبل بحي طويق في مناشط دورة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ العلمية الأولى بهذا المسجد بالرياض، بإشراف سعادة الأستاذ فضيلة الشيخ علي بن يحيى الحدادي سلمه الله وجزاه الله خيرا. وفي البدء أشكر القائمين على هذه الدورة وعلى هذه الدعوة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل جهودهم في موازين حسناتهم، وأن يرزقنا وإياهم القبول في الدنيا والآخرة. وبعد، بين يدي التعليق على أبيات المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، أذكر القضايا التالية. القضية الأولى التي أذكرها أن هذا المتن الوجيز عدد أبياته 34 بيتا، لم يشتمل على جميع أنواع علوم الحديث، إنما اشتمل على أصول أنواع علوم الحديث، فذكر الصحيح وذكر الحسن وذكر الضعيف، ثم ختم بذكر الموضوع وذكر بين هذا وهذا بعض الأنواع وهذا المؤلف يقع في ضمن المنظومات العلمية، لكنه صغير لم يشتمل على جميع الأنواع، ولذلك هو يصلح لمن يريد أن يبتدئ في تعلم هذا العلم، هو للمبتدئين وليس للمنتهين. الملاحظة أو القضية الثانية التي أذكرها، مصنف هذا الكتاب اسمه عمر ابن محمد ابن فتوح الدمشقي الشافعي، توفي عام 1080 هجرية، في عام 1080 هجرية. هذا الرجل وهذا المؤلف يريك عطاءات الله سبحانه وتعالى وفضله سبحانه وتعالى، فإن مؤلفه لا يعرف، لا تعرف حياته العلمية، حتى اسمه اختلف فيه، لولا أن وجد الأجهوري اسمه مثبتا في بعض النسخ، وإلا لبقينا لا نعرف اسم صاحب هذا النظم على التحقيق.
لا نعرف من حياته العلمية شيء. ذكر أنه توفي عام 1080 فقط، ومع ذلك هذا النظم اشتهر وتداوله طلاب العلم وتداوله الشراح. ذكر بعض الباحثين أنه قد شرح من أكثر من 50 شارح، عليه أكثر من 50 شرحا هذه المنظومة، منظومة البيقوني، منظومة البيقوني. القضية الثالثة التي أذكرها بين يدي الشرح، جرى البيقوني في هذا الشرح على طريقة ابن الصلاح، وطريقة ابن الصلاح لم يهتم فيها بالحدود المنطقية، إنما كان يعرف الشيء بحسب صورته الظاهرة، فهو جرى على هذا، وهذا أمر مستغرب، لأنه في بداية القرن الحادي عشر، توفي 1080، هذا القرن الحادي عشر، في بداية القرن الحادي عشر أو في نهاية القرن الحادي عشر لابد أن تكون نخبة الفكر وشرحها نزهة النظر قد اشتهرت، ومع ذلك هو لم يجري على طريقة ابن حجر العسقلاني في نزهة النظر ونخبة الفكر، لم يوافقه في شيء، ما جرى معه في شيء، إنما جرى على طريقة ابن الصلاح، جرى على طريقة ابن الصلاح، ولذلك جاء النظم ما في الأشياء التي وجدت عند ابن حجر. ابن حجر رحمه الله راعى أمور في نخبة الفكر غير التي رعاها ابن الصلاح، فضبط الحدود ضبطا يجري على صناعة الحدود عند المناطق، ورتب الأنواع وناسق وربط بينها بطريقة تجعلك تنظر إلى العلم كالنظرية الواحدة، كل نوع يفضي إلى الذي يليه، كل نوع يفضي إلى الذي يليه. هذا لم يراعه ابن الصلاح، لأنه كان يبلي درسه في علوم الحديث إملاء بحسب ما اتفق له وما تيسر له جمعه في كل نوع. أمر أخير نذكره في هذا الكتاب أو في بين يدي هذا الشرح، وظيفة الشارح أن يبين معاني ما يشرح وأن يدافع عنه قدر المستطاع، لا أن يورد عليه الاعتراضات والإيرادات، بل عليه أن يدافع عن الاعتراضات والإيرادات التي تأتي على الكلام المشروع. فنحن سنلتزم بهذا، وإن شاء الله ما تأتي عندنا اعتراضات أو انتقادات على المنظومة، إنما بالعكس سنحاول أن نبين وجهة نظر البيقوني لما قال كذا، ووجهته لما قال كذا، ووجهته لما قال كذا، حتى ننتهي بإذن الله عز وجل على خير. نبدأ الآن القراءة. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الناظم عمر بن محمد بن فتوح البيقوني، غفر الله لنا وله ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا وجميع المسلمين. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله.
نعم. أقول بدأ بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بالحمد لله رب العالمين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طريقة أو سنة المؤلفين من علماء الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه ببسم الله الرحمن الرحيم، ووردت أحاديث كل خطبة لم يذكر فيها اسم الله في أولها فهي بتراء أو هي قطعة أو كما ورد، ولكنه حديث ضعيف. عموما السنة التي جرى عليها أهل التأليف وسنة الرسول في المكاتبة أن يبدأ بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك جرى العلماء على زيادة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على ما جرت عليه عادة أهل العلم إلى يومنا هذا. والمصنف بدأ قال: أبدأ أي نظمي هذا بالحمد، أي ملتصقا وذاكرا الله عز وجل بأن أحمده على ما يسر لي وعلى ما أعانني عليه. أبدأ بالحمد مصليا، أي حالة كوني مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، مصليا على النبي عليه الصلاة والسلام. خير نبي أرسل، نعم محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء، بدليل قوله: أنا خير ولد آدم ولا فخ، أنا خير ولد آدم ولا فخ. ثم قال المصنف: وذي من أقسام الحديث عدة. وذي يعني هذه المنظومة، هذه المنظومة تشتمل على جملة من أقسام الحديث، يعني أنواع الحديث، أنواع الحديث. قال عدة يعني مجموعة، هو لم يقل سأذكر كل الأنواع ولم يقل سأذكر أغلبها، إنما قال عدة يعني بعض أنواع علوم الحديث. قال: وكل واحد أتى وحده. كل واحد أتى وحده يعني كل واحد من هذه الأنواع سيأتي مع حده، سيأتي مع حده الذي قرره أهل العلم. قال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده يعني كل واحد من هذه الأقسام سيأتي مع حده. ويحتمل أن يكون مراده أنه هذا العلم، علم الحديث، للعلماء فيه حدود ومصطلحات، ولذلك سمي هذا العلم علم مصطلح الحديث، وسمي علم الحديث، وسمي علم علوم الحديث. فهو ظاهر الكلام أنه يريد المعنى الأول، لكن يحتمل أنه يريد المعنى الثاني، ولذلك سمي هذا العلم بعلم مصطلح الحديث، لأن كل عالم يأتي من علماء الحديث له اصطلاحاته الخاصة وله طريقته الخاصة فيما يذكره من معاني أنواع علوم الحديث. وكل واحد أتى وحده، أي كل واحد أتى من أهل الحديث ووضع له حدودا لهذه الأنواع ولهذه الأقسام، لكن المعنى الأول هو الذي عليه الشرح، والمعنى الثاني يحتمله كلامه، فيصير كأنه يريد أن يقول إنه هذا العلم، علم الحديث، هذا العلم، علم الحديث، من سماته أن أنواعه كل نوع فيه أكثر من تعريف بحسب أئمة أهل الحديث. ولذلك لما تفتح أي نوع من أنواع علم الحديث ستجد كل نوع عرفه فلان بكذا وعرفه فلان بكذا وعرفه، في فرق بين الحدود والتعريفات التي تذكر في كل نوع. خلاص؟ طيب. قال: أولها، أي أول أنواع وأقسام الحديث، أول أنواع وأقسام علم الحديث، معرفة الحديث الصحيح، معرفة الحديث الصحيح. ذكر أن الصحيح هو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. فذكر حد الحديث الصحيح وشرطه بخمسة شروط. الشرط الأول أن يكون متصل الإسناد، الشرط الثاني أن لا يكون فيه شذوذ، الشرط الثالث أن لا تكون فيه علة، الشرط الرابع أن يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في نقله وضبطه. اعترض على المصنف أنه أخر الكلام عن العدالة والضبط وقدم الكلام عن الشذوذ والعلة، ولعل وجهة نظر المصنف أنه لما يذكر انتفاء الشذوذ والعلة فقد تضمن هذا معنى عدالة الرواة وضبطهم، لأنه لما نقول إحنا هذا الحديث ليس بشاذ وليس بمعل، معناته أن ناقله إيش؟ عدل ضابط، فهو أخر قضية العدل والضبط لأنه لأن معناها سيدخل ضمنا في انتفاء الشذوذ والعلم. كلمة على الهامش، هذا أول محل أنا أدافع فيه عن المصنف، لأنه اعترض عليه لما أخر ذكر العدالة والضبط وقدم ذكر الشذوذ والعلة. قالوا كل الذين عرفوا الصحيح يقولون ما اتصل إسناده برواية العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. لاحظتم؟ فقالوا ليش هو قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في نقله وضبطه، ليش أخر ذكر العدالة والضبط؟ فأقول لا، هو قدم ذكر الشذوذ والعلة لأن معنى انتفاء الشذوذ والعلة يتضمن إثبات العدالة والضبط في الرواة. يبقى السؤال، طيب إذا كان يتضمن لما لم يكتفي بها؟ لما لم ينتفي بقوله ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل؟ لما قال بعده يرويه عدل ضابط معتمد في نقله وضبطه؟ لا مو للتأكيد، ها لا طالعوا، طب طالعوا طالعوا، هو ما الكلام مو من كيسي، من الكلام حقه اللي هو بيقول، لأنه لما أخر أفاد اشتراط شرط آخر، لا أفاد اشتراط شيء آخر، لا أفاد اشتراط شرط آخر أن يتصل، ها أحسنت أحسنت كمان أحسنت. لما أخر أفاد إضافة شرط آخر صراحة، وهو أن يكون متصلا برواية الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهى. وضحت؟ خلاص. إذن هنا هذه أول نقطة ندافع فيها عن النظم، عن الناظم. خلاص. طيب إذا نحن نجلس نعقد مسائل على هذه القضية، على تعريف الحديث الصحيح، نعقد مسائل. أول مسألة أعقدها لكم، هذا الحديث الصحيح الذي عرفه البيقوني اشتمل على خمسة أوصاف. الوصف الأول الاتصال. ما هو الاتصال؟ هو سيأتي في المنظومة ويقول وما بسمع كل راو فهو المتصل. إذن المتصل هو تحقق سماع كل راو عمن يليه، تحقق سماع كل راو عمن يليه. خلاص، كل راوي يسمع عمن يليه، كل راوي يسمع عمن هو فوقه مثلا، تحقق سماع الراوي عمن يروي عنه. خلاص، هذا معنى الاتصال. إذا لم يتحقق الاتصال إيش ينتج عندنا؟ الانقطاع. الانقطاع كم نوع؟ خمسة، خمسة أنواع. الانقطاع خمسة أنواع، ها؟ أول شيء المعضل، ما سقط منه راويان على التوالي. ثاني شيء المنقطع، ما سقط منه راوي أو لم يتحقق السماع فيه بين راوي وراوي. طيب المرسل، وهو ما قال فيه ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع المعلق، وهو ما سقط آخر إسناده أو أول إسناده من عند المؤلف. طيب بقي نوع المدلس بأنواع. إذن هذه خمسة أنواع تنتج إذا اختل شرط الاتصال، إذا اختل شرط الاتصال. الانقطاع هو هذه الأنواع الخمسة. تعريف الانقطاع هو عدم تحقق السماع بين الرواة. فإن كان الساقط راوي فلم يتحقق السماع بين راوي وراوي فهذا المنقطع. إن كان الساقط راويان على التوالي على التوالي فهذا المعضل. إذا كان الساقط من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث أن التابع يقول قال رسول الله فهذا المرسل. إذا كان الساقط بأن الراوي يروي عن شيخه ما لم يسمعه فمعناته فيه واسطة فهذا المدلل. إذا كان الساقط أن المصنف لم يذكر شيخه وشيخ شيخه وعلق الحديث كده بطرف السند فنقول هذا المعلم. وضحت؟ إذن شرط الاتصال شرط الاتصال يقصد به تحقق السماع. هذه أول نقطة. قال ما اتصل إسناده قال أوله الصحيح وما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعد. ما هو الشذوذ؟ الوصف الثاني. الشذوذ في اللغة التفرد. فلان شذ يعني تفرد. هذا أصل الشذوذ التفرد. والمقصود به عند علماء الحديث تفرد الرواية تفرد الراوي برواية ما لم يروه غيره على وجه المخالفة على وجه المخالفة. إذن الشذوذ تفرد زائد مخالفة تفرد زائد مخالفة. فإن قيل يا أستاذ أليس كل تفرد مخالفة؟ فنقول لا قد يتفرد ولا يخالف أحد هو ماشي رواية عنده حديث. لكن المخالفة أن يروي الحديث أن يروي الحديث بلفظ يخالف من شاركه في الرواية أو يخالف ما جاء في الباب. طيب إيش المقصود بالمخالفة؟ نقول المخالفة المؤثرة على المعنى مخالفة التضاد. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جاء واحد راوي ثقة خالف هذول قال قال رسول الله جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فزاد كلمة تربتها. هل هذه مخالفة مضادة ولا تدخل في معنى الأرض؟ تدخل في معنى الأرض. فهذا من باب ذكر بعض أفراد العام وهو لا يفيد التخصيص وإنما نص عليه لأنه أهم فرد في هذا العام يقصد به في هذا الحكم. هذه غير مؤثرة. لكن لما كل الرواة يروي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استفتح الصلاة يكبر ويرفع يديه مع تكبيرة الإحرام ويأتي واحد ويزيد زيادة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ورفع يديه مع تكبيرة الإحرام وزاد ثم لا يعود. إيش نقول هذه الزيادة؟ نقول هذه الزيادة شاذة. إذا كان هذا الراوي ثقة نقول هذه الزيادة شاذة. ليش؟ لأنه اللي شاركوه في رواية الحديث لم يأتي عندهم هذا. هذا واحد. ولأنه أحاديث الباب في ذكر رفع اليدين مع التكبير تثبت أن الرسول رفع يديه في أربعة مواضع غير مع تكبيرة الإحرام. فرفع يديه عند الركوع ورفع يديه عند الرفع من الركوع ورفع يديه عند القيام بعد التشهد بالنص عن ابن عمر. إذن هذه الرواية هذه اللفظة شاذة خالفت أحاديث من شاركه في روايته وخالفت أحاديث الباب. إذن نحن ننظر في الشذوذ إلى وجود تفرد ومخالفة. أي مخالفة؟ المخالفة المؤثرة بمعنى مخالفة التضاد. مخالفة التضاد تتنافى مع روايات الآخرين. خلاص؟ طيب قال ولم يعل. قال ولم يعل. أقول الشذوذ تقف عليه بجمع طرق الحديث. وتشوف الراوي اللي خالف روايته رواية غيره. طيب حتى العلة، ما هي العلة؟ هي المرض. العلة هي المرض والضعف. تقول أنا معلول يعني أنا تعبان مريض، وتقول فلان عليل يعني ضعيف تعبان. العلة المرض. طيب ما المقصود بالعلة في الحديث؟ العلة في الحديث المقصود بها الوصف الخفي القادح الذي الظاهر السلامة منه. الوصف الخفي القادح الذي الظاهر السلامة منه. خلاص. طيب ايش الفرق بينها وبين العلة؟ العلة ايش الفرق بينها وبين الشذوذ؟ نقول الشذوذ ظاهر، مجرد ما تجمع الروايات تظهر لك الرواية المخالفة. لكن العلة لا، قد تجمع الروايات وتجمع الطرق ولا تظهر لك، إلا إذا ربي آتاك فطنة وزكاة تستخرج هذا. واضح؟ طيب أنت يا أستاذ الآن تقول العلة وصف خفي قادح الظاهر السلامة منهم. طب نشوف أهل العلم يذكر العلة بأمور ما هي خفية، وأحيانا يذكرها بأمور ليست قادحة. فنقول لك نعم، العلة أربعة أنواع. العلة أربعة أنواع. النوع الأول العلة الخفية القادحة. النوع الثاني العلة الخفية غير القادحة. النوع الثالث العلة الظاهرة القادحة. النوع الرابع العلة الظاهرة غير القادحة. أعيدها. هذه أربع أنواع: علة خفية قادحة، علة خفية غير قادحة، علة ظاهرة قادحة، علة ظاهرة غير قادحة. هذه أربعة أنواع هي العلة، أنواع العلة. إحنا نشترط انتفاءه في الصحيح العلة الخفية القادحة. إحنا ما ننكر الأنواع الأخرى، ما نقول ما هي موجودة ولا نقول ما هي علة، لا نقول هي علة، لكن العلة التي يطلب انتفاؤها في الصحيح هي العلة الخفية القادحة. قلت تقول يا شيخ يلزم على كلامك انه في احاديث صحيحة فيها علة ظاهرة او فيها علة خفية غير قادحة. اقول لك ايوه، في احاديث صحيحة فيها علة غير قادحة سواء ظاهرة ولا خفية. كيف؟ اقول لك خذ مثلا الذي اخرجه مسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ذكر فيها: ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه. انقلب عليه: هي رجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم، لكنها ما تأثر. خذ مثال ثاني، حديث اتفق عليه البخاري ومسلم، أخرجوه فيه علة والعلة ظاهرة. إيش العلة؟ اختلاف الروايات في قيمة جمل جابر لما ركب مع كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم على جمله وأبطأ به الجمل، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونخص، فنشط الجمل وصار يسبق الجمال. فلما مشى به قليلا قال الرسول لجابر: بعنيه. قال: أبيعك إياه بس بشرط أسلمك هو في المدينة، الآن يحملني وأسلمك هو في المدينة. رواية تقول أن الرسول اشترى منه بأوقية، ورواية تقول أن الرسول اشترى منه بكذا دينار، ورواية تقول أن الرسول اشترى منه بخمسة أواقي ودراهم. اختلفت الروايات لكنها تؤثر في معنى الحديث، ما تأثر. أخرجها البخاري ومسلم الروايات هذه. حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيه علة خفية غير قادحة. من يقول لي ايش هي؟ لا، العلة الخفية غير القادحة في حديث إنما الأعمال بالنيات ذكرها ابن العربي في في عارضة الأحوذي. إيش هي العلة؟ قال كيف عمر يخطب بهذا الحديث على المنبر ولا ينقله عن عمر إلا علقمة بن أبي وقاص، ولا ينقله عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا ينقله عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري؟ نقول وليكن، هذا من الأحاديث الأفراد، وهذا كثير موجود عندنا أحاديث أفراد، هذا لا يؤثر، هذه علة لكنها غير قادمة وهي خفية، تأتي بالتأمل وبالنظر. واضح؟ طيب، إذن هو يشترط انتفاء العلة. إحنا لما نقول أن لا يكون الحديث شاذا، يعني أن لا يخالف الثقة أو لا يخالف المقبول من هو أرجح منه، إذن كاننا ضمنا اشترطنا في الشذوذ، كاننا ضمنا اشترطنا في السند أن يكون الراوي في حيز العدالة والضبط. وكذا لما نقول العلة سبب خفي قادح الظاهر السلامة منه، كاننا نقول هو ظاهره إيش؟ عدالة وضبط، لذلك ما احتاج أن يقدم ذكر العدالة وذكر الضبط. طيب ليش رجع وذكرها في البيت اللي بعده؟ قال يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد فيه، أقول ليشير إلى أن هذا الوصف ينبغي أن يتوفر من أول السند إلى آخر، فلو السند اتصل بثقات إلا راوي صدوق ما يصير صحيح. إيش يصير؟ حسن، ملاحظ؟ لازم السند من أوله إلى آخره يتصل بثقات. واضح هذا الكلام؟ طيب قال يرويه عدل ضابط. إذا قال أهل الحديث فلان عدل، يقصد أنه عدل في دينه ضابط لما يرويه، فكلمة عدل عند الانفراد تدل على معنى العدالة الدينية وتدل على معنى الضبط، لكن المصنف جمع الاثنين عدل ضابط، فدل أنه يريد بالعدل من توفرت فيه العدالة الدينية. فبيأتي السؤال وهي مسألة، احنا الآن ذكرنا مسألة في الاتصال، وذكرنا مسألة في الشذوذ، وذكرنا مسألة في العلة، الآن نذكر مسألة في العدالة الدينية. ما هي العدالة الدينية؟ أغلب اللي يكتب يقول ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى وتجنب خوارم المروءة، وهذا يا شباب إذا تأملت معناه ترى معناته صعب، ما هو متوفر. ليش؟ لأن الملكة معناها أن يكون الأمر صفة راسخة في الإنسان بحيث يمكنه أن يصدر منه بأدنى كلفة أو بغير ما يشعر. من الذي التقوى فيه وصف راسخ تصدر منه الطاعة بأدنى كلفة أو بدون كلفة بدون ما يحس؟ شوف لما تقول مثلا فلان خياط، فلان سائق، يعني أصبحت الخياطة عنده ملكة بحيث أنه يخيط وهو يكلمك وهو يطالع وهو كده ويده شغالة، خلاص صار يألف أداء هذا العمل بأدنى كلفة ما يحتاج انتباه، ملكة. أنت الآن الحمد لله تقود السيارة تبارك الله ما شاء الله، تتكلم تطالع هنا تطالع هنا، أول ما بدأت تسوق السيارة كده تسوق تنتبه لكل شيء، الآن أصبحت كاس السيارة ملكة، وصف راسخ متمكن منك يصدر منك أثره بأدنى جهد. طب هل رواة الحديث على هذه الصفة؟ نقول لا، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، مو كل ابن آدم زي كذا، مين المؤمن واهن رقع ما في. لذلك لا تعرفها بهذا التعريف، التعريف اللي يطابق الواقع هو تعريف سعيد بن المسيب اللي اعتمد الإمام مالك والشافعي والخطيب البغدادي أن العدالة في الدين هي غلبة الخير على الشر، من غلب خيره على شره فهو العدل. طبعا الفقهاء لما يجلس يتكلم عن العدالة الدينية يقول من أوصافها الإسلام ومن أوصافها العقل ومن أوصافها التمييز عند التحمل والبلوغ عند الأداء من أوصافها يعني أن يكون ظاهره السلامة من البدعة وظاهره السلامة من المعاصي والذنوب وإلى آخره، صح ولا لا؟ لكن هي خلاص كلمة عامة زي ما قال سعيد بن المسيب واختاروا مالك واختاروا الشافعي والخطيب أنها غلبت الخير على الشر، من غلب خيره على شره فهو عدل. فاتنا لما ذكرنا العدالة لما ذكرنا العلة، إيش ينافي العلة؟ السلامة من العلة، صح؟ طيب عدم السلامة من العلة تقتضي وجود علة، والعلة إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون خفية، وإما ظاهرة أو خفية، وإما أن تكون قادحة وإما أن تكون غير قادحة. يعني لو قلنا علة ظاهرة قادحة نقول زي التدليس زي الانقطاع سائر العلل، ولذلك كتب العلل زي كتاب العلل للدارقطني وكتاب العلل لابن أبي حاتم يشتمل على أحاديث وصفها بالعلة وعلتها تدليس علتها انقطاع علتها كذا، لأنه يذكر في كتب العلل لأنهم يذكرون في كتب العلل كل أنواع العلل، إنما نحن نشترط في الصحيح انتفاء نوع خاص. طيب هنا في العدالة الدينية لما عرفنا العدالة الدينية إيش ينافي العدالة الدينية؟ قلنا العدالة الدينية غلبت الخير على الشر، أيوه، إذن فيها الفسق ومنه الكذب، أحسنت. والكذب على درجتين، كذب في حديث الناس أو كذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فينافيها الفسق وعلى رأسه الكذب. إيش ينافيها كذلك؟ ينافيها البدعة، ينافيها البدعة. إيش كمان؟ من كان ظاهره الفسق أو المعصية. أما ترون أنهم كانوا إذا أرادوا أن يسمعوا حديث الشيخ سألوا عنه حتى يظن الناس أنهم يريدوا أن يزوجوه، يبغوا يعرفوا حاله كيف؟ إيش كمان؟ جمهور أهل العلم يقولوا لا نقبل الراوي حتى تثبت له العدالة. إيش معناته؟ معناته مما ينافي العدالة الدينية جهالة الحال، لأن أهل العلم يشترطون في قبول الراوي أن ينص على عدالته الدينية، أن ينص على عدالته الدينية، بخلاف ابن حبان وابن خزيمة فهم لم يشترطوا أن ينص على عدالته الدينية، قالوا يكفي أن لا يعرف بجرح، يكفي أن لا يعرف بجرح، فإذا لم يعرف بجرح فهو عدل. أما الجمهور يقولوا لا يكفي أن لا يعرف بجرح، بل لا بد أن ينص على أنه عدل في دينه، لا بد أن ينص على أنه عدل في دينه. طبعا هذا الشرط عند العلماء جمهور أهل العلم، هذا عند جمهور أهل العلم إلا في رواة تعذرت الخبرة الباطنة بهم من التابعين، في الطبقة الأولى من التابعين أو في الطبقة الثانية من التابعين، خلاص قالوا هؤلاء الرواة الذين تعذرت الخبرة الباطنة بأحوالهم في تلك الطبقة فإنه يستضاء بروايتهم في مواضع، كما ذكر ذلك ابن كثير في اختصاره لعلوم الحديث. إذن ينافي شرط العدالة الدينية الجهالة. طيب جهالة العدالة الدينية، طيب يذكر في العدالة أمر آخر، يذكر في الجهالة أمر آخر، يقول فلان هو فلان ابن فلان معروف لكنه ما نعرف ضبطه، فيقول هذا مستور أو يقول هذا مجهول الحال، مجهول الحال، فنقول هذا جهالة تتعلق بالضبط ولا تتعلق بالعدالة الدينية، واضح؟ طيب ذكر الإخوان مما ينافي العدالة الدينية البدعة، يعني أن يرمى الراوي ببدعة، أن يرمى الراوي ببدعة، واضح؟ البدعة يرد بها الراوي إذا كانت في معنى ما يرويه، فإنه يقدح فيه بالبدعة، فيقولون هذا الراوي روى ما يقوي بدعتهم فيجعلوها علة. طيب إلا قبل الراوي صاحب البدعة إذا كان ضابطا، ليش ما ردوا بالطعن أنه ما في عدالة دينية؟ أعيد ولا وضح السؤال؟ مذاهب العلماء في رواية صاحب البدعة كالتالي: المذهب الأول رد رواية صاحب البدعة مطلقا، المذهب الثاني قبول رواية صاحب البدعة بشرط أن يكون ضابطا، بشرط أن يكون ضابطا، المذهب الثالث قبول رواية صاحب البدعة إذا كان ضابطا ولم يروي ما يقوي بدعته، ولم يروي ما يقوي بدعته. طيب الذين قبلوا رواية صاحب البدعة إذا كان ضابطا إيش ملحظهم؟ والذين قبلوا رواية صاحب البدعة إذا كان ضابطا ما لم يروي ما يقوي بدعته إيش ملحظهم؟ ليش ما جعلوا البدعة طعن فيه من جهة العدالة الدينية وردوا روايته مطلقا زي المذهب الأول؟ طيب إيش كمان؟ أن البدعة إيش؟ لا إحنا نتكلم عن البدعة غير المكفرة. أيوة إيش كمان؟ لضاع الحديث. طيب إيش كمان؟ شوفوا ابن تيمية رحمه الله ذكر أن سبب رد أهل الحديث لرواية صاحب البدعة مو من أجل قضية البدعة، مو من أجل قضية البدعة، قال لأن الأصل أنه ما وقع فيها إلا خطأ، أما إذا علمنا أنه من أهل الأهواء الذين يدعون إلى بدعتهم فهذا نترك روايته خلاص. طيب قال إنما ردوا روايته لأمرين، إنما ردوا رواية صاحب البدعة لأمرين اثنين. الأمر الأول أنهم ردوها من باب النهي عن المنكر، الأمر المعروف النهي عن المنكر. الأمر الثاني ردوها خوفا من تأثيرها على ضبطه، فإذا أمن في الضبط قبل. هذا سبب أنهم قبلوا رواية أصحاب بدعة. أخوكم هنا قال لأن الخوارج لا يكذبون يضبطون حديثهم، أخوكم مدري كلامهم كله صح، بس هذا الملحظ أنه مدام أمن عليه في الضبط فتبقى بس قضية الزجر، فإذا ما أثار له معنى الزجر ما أثار له معنى، خلاص راوي من ضمن الرواة وانتهى ومات ووصف ببدعة وروايته مضبوطة، ما أثر في معنى لأن يرد بسبب بدعته لأنه انتهت قضية إيش؟ الزجر له، الزجر له. والتحذير من البدعة وأهلها عموما يستمر. لاحظت هذه النقطة؟ على هذا الملحظ تصير قضية البدعة ليست داخلة في العدالة الدينية، إنما داخلة في إيش؟ في تأثيرها على الضبط. أذكر لكم قصة ذكرها الدكتور مصطفى الأعظمي في أول تحقيقه لكتاب التمييز للإمام مسلم، كيف تأثر المعتقدات على الضبط. يعني الإنسان يكون عنده عقيدة معينة، فكرة معينة في رأسه تؤثر على ضبطه. ذكر أنه بعض علماء النفس أجروا تجربة، أدخلوا مجموعة من الناس من البيض يتفرجوا مقطع لمدة 10 دقائق، في المقطع لمدة ثواني في المقطع رجل أبيض يضرب رجل أسود بالسكين، زنجي بالسكين خلاص. بعد ما خلص المقطع أعطاهم استبيان أسئلة، من ضمن الأسئلة من الذي حمل السكين وضرب الآخر، الأسود أم الأبيض؟ أكثر اللي دخلوا القاعة وشاهدوا الفيلم إيش قالوا؟ الأسود هو الذي ضرب الأبيض وحمل عليه السكين. ليش؟ قال لأنه هم أصلا عندهم قضية التمييز العنصري، وأن الزنوج لا يحبون البيض وأن هم اللي يصدر منهم السوء. فلما جاءهم السؤال والمشهد كان لمدة ثواني وسئلوا عنه جاءت إجابتهم على أساس معتقدهم لا على أساس رؤيتهم. ولذلك واحد يكلم الثاني يقول له يا أخي اكتب لي باللي تشوفه مو باللي في راسك، سووا اختبار برضو ثاني، كتبوا كلام، الكلام كتبوه ما في نقاط، الكلام ما في نقاط وما في كذا، فهذا قري الكلام، قال له يا أخي الكلام هذا مكتوب؟ طالع ولا الكلام هذا مو مكتوب؟ قري بعقله ما قري. فأحيانا اعتقاد الإنسان يأثر على ضبطه. هذا المعنى لاحظه من قال نقبل من رواية صاحب البدعة ما لا يقوي بدعته إلا إذا توب، واضح. وهذا يبين لكم أن القضية في رواية صاحب البدعة ترجع في بعض جوانبها إلى الضبط لا إلى العدالة الدينية. مسألة الضبط، قال عدل ضابط، قال عدل ضابط. ما هو الضبط؟ الضبط هو الحفظ، والحفظ إما أن يكون حفظ صدر أو حفظ سطر. إيش يعني حفظ السطر؟ يعني يحفظ كتابه الذي فيه أحاديثه ورواياته من أن يزاد فيها أو ينقص منها أو يعبث فيها. واضح هذا؟ فالإنسان يوصف أنه ضابط في حديثه إذا تحقق عنده الضبط بأحد الصور. الإمام أحمد على جلالته وعلى حفظه وقف يذاكر، يتذاكر هو وأبو زرعة أحاديث، أطراف أحاديث بعد صلاة العشاء، كانوا خارجين من المسجد فوقفوا عند باب المسجد، رجل جوة المسجد ورجل برا المسجد، يتذاكروا أطراف الأحاديث. المؤذن اللي مسؤول عن المسجد خرج بعد العشاء، رجع على الفجر هم واقفين على وقفتهم يتذاكروا أطراف الأحاديث. يذكر عن أحمد أنه يذاكر بألف ألف حديث طريق، يعني يذاكر حافظ. ومع ذلك أحمد كان إذا جلس يحدث لا يحدث إلا من الكتاب. مجلس الرواية غير مجلس المذاكرة، مجلس التحديث من الكتاب، مجلس المذاكرة من الحفظ. فمنهم من كان حافظا لكن ما يحدث إلا من كتابه، ومنهم من كان حافظا يحدث من حفظه مثل الزهري. حتى الزهري كان ينهى أحد أنه يكتب، يبغى كل واحد يحفظ. لما جاء له مالك وهو ولد صغير يبغى يحدث بأحاديث ويسوي له مجلس، قال له طيب أحاديث المجلس هذا حافظها؟ قال له إيه وحافظها. وجلس مالك أعدله أحاديث المجلس كله، فاقتنع عندها الزهري أنه مالك حافظ وأنه يستحق أن يعطيه من حديثه، فجلس يحدثه. وضحت هذه؟ إذن الضبط ضبط صدر أو ضبط سطر، يعني إما ضبط كتاب أو ضبط حفظ. إيش يعني ضبط الكتاب؟ معناه أن يحفظ كتابه من أن يزاد فيه أو ينقص فيه أو يعبث فيه. إيش معنى ضبط الصدر؟ أن يكون قادرا على استحضار مرويه وقت ما يشاء، في أي وقت تبغى يحدثك بمرويه يحدث. هذا ضبط إيش؟ الصدر. واضح؟ تستغربوا، كان بعض المحدثين يحفظ أحاديثه، فإذا جاء واحد يختبره في أحاديثه فضحه. أبو نعيم الفضل بن دكين من شيوخ البخاري من شيوخ أحمد، قال يحيى لأحمد تعال نختبر حفظ أبي نعيم. أهل الحديث كل محدث له وراق، الوراق إيش وظيفته؟ يكتب أحاديث الشيخ ويجي اللي يبغاها يدفع له ياخذ الأصول وياخذها ويروح للشيخ يقراها على الشيخ. راح يحيى وأحمد وأخذوا أحاديث أبي الفضل أبي نعيم الفضل بن دكين أخذهم ودخلوا بين كل كلام حديث حديث مو من حديثه بين كذا حديث مو من حديث بين كذا حديث. دحين لو قرأها يحيى على الشيخ وقال الشيخ نعم هذا حديثي إيش نقول عن الشيخ؟ يتلقن، ما دام يتلقن ليس بحافظ. طيب كان أبو نعيم الفضل بن دكين جالس على الدكة، فجاء يحيى وكان أحول، فجاء يحيى بن معين وجلس وجاء أحمد جلس، قال له بقرأ عليك أحاديثك يعني استجيزك بها إني أسمعها عليك أنا أعرضها عليك. تعرفوا أن التحمل عن الشيخ إما بالسماع من لفظ الشيخ أو بالعرض على الشيخ بالقراءة على، فقال له أنا أعرض عليك أحاديثك. قال له طيب، فجلس قرأ يحيى أول حديث ثانيا بعدين قال الحديث اللي زاده مو من حديث، قال هذا ليس من حديثي أضرب عليه. من يقولها؟ أبو نعيم الفضل بن دكين. مشي جاء ذكر الحديث اللي بعده اللي هو أدخلوا عليه ليس من حديثي، فقام أبو نعيم الفضل بن دكين قال هذا ليس من حديثي وغضب أضرب عليه ومشي. استمر ألين جاء الحديث الثالث قال له ما أظن إلا هذا منك يا أحول، فإن أحمد لا يصنع هذا، وخرج رجله ورفزه. كان على دكة، الدكة الشيء المرتفع زي كذا يعني يمكن نص هذا أو كذا، فطاح يحيى بن معين من على الدكة بأوراقه طردوا الشيخ وخرج معه أحمد. فقال له أحمد يا يحيى ما قلت له الشيخ حافظ ضابط ما يحتاج؟ فقام قال يحيى والله لرفسته هذه أحب إلي من رحلتي هذه كلها. ليش؟ لأني كده أنا عرفت أنه هو إيه، خلاص أنا أخذ أحاديثه براحتي، واضح؟ أخذ أحاديثه براحتي خلاص انتهى الموضوع. وهذه الطريقة كانت من الطرق اللي يصنعها أئمة الحديث لاختبار حفظ الشيخ. كانت في طريقة ثانية يستعملها يحيى بن معين، إنه اجي للشيخ وشوف من تلاميذه 20 تلميذ 10 تلاميذ، يقوم يجي يدور حديث الشيخ عن تلاميذه، ايش يسوي؟ يقارن بينهم، فاذا وجدهم كلهم اتفقوا على خطأ عن الشيخ عرف ان الخطأ من الشيخ، واذا لقي بعضهم يذكر خطأ والثاني ما يذكر الخطأ عرف ان الخطأ من التلميذ وليس من الشيخ. يدل على هذا قصة أن يحيى بن معين جاء لأحد المحدثين من تلاميذ أحد البشائر، قال أما سمعت حديث فلان؟ قال نعم. قال أعطيني إياه. قال أما سمعته من فلان ومن فلان ومن فلان من تلاميذ الشيخ؟ قال بلى سمعته. قال أجل أنا ما أحدثك روح. كانوا يزعلون، بعضهم يزعل من يحيى بعضهم يخاف من يحيى، ها شنو يعني يبحث في هذه الأمور. المشكلة هنا القوة هنا ولا هنا. فكان يحيى بن معين يزعل منه أحيانا من كده يشدد، فقالوا روح والله لا حدثتك. فقال يحيى ما هو إلا نصف دينار وأركب الفرات، وعلى الشط الثاني كان في تلميذ ثاني مساوي لهذا، قال وأسمع حديث الشيخ من فلان وأستغني عنك. قال يصنع ما شئت. سئل يحيى ليش تسوي زي كذا؟ قال أقابل حديثه بحديث التلاميذ زي الطريقة اللي قلت لك. هذه اسمها إيش في علم الحديث؟ مقابلة حديث التلاميذ عن الشيخ، إيش يسموها؟ هذا اسمه الاعتبار. الصبر إنك تصبر محل الخطأ، تصبر كل حديث راوي. الصبر هي الهيئة، والاعتبار إنك تقابل هذا الحديث وهذا الحديث. فكان ينظر هذا الشيخ له 10 تلاميذ، إذا اتفق التلاميذ العشر على خطأ، معناته الخطأ من مين؟ إذا ذكر خطأ في رواية ولم يتفق التلاميذ عليها، معناته الخطأ من مين؟ من التلميذ. هذه طريقة ثانية يصنعونها. ولذلك ترى قضية الوصول إلى أنه هذا الشيخ يخطئ ضابط ولا مو ضابط، يعني عملية ما هي سهل، عملية ما هي سهل. لذلك يحيى بن معين يقول: كتبت بيدي هذا 1000 حديث كله يجمع على حديث من أجل أن يقابل. طيب، إذا عرفنا الضبط، إيش تلاحظ في تعريفه للحديث الصحيح؟ أنه لم يقل تام الضبط كما قال ابن حجر، قال معتمد في نقله وضبطه، يعني عدل ثقة بس. وهذا يدلكم أنه ماشي على طريقة ابن الصلاح، ما هو ماشي على طريقة ابن حجر. يأكد لكم هذا القسم الثاني، اقرأ يا شيخ.
قال رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله، لك الصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقساما كثر.
نعم، قال: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله، لك الصحيح اشتهرت. انتهى من الحديث الصحيح، انتقل إلى الحديث الحسن. إيش تلاحظوا؟ لم يجري في تعريف الحسن على طريقة ابن حجر، ما جرى على طريقة ابن حجر، جرى على طريقة من؟ على طريقة ابن الصلاح، على طريقة ابن الصلاح. كمان ما عرف الحسن بقسميه كما صنع ابن الصلاح، إنما عرف الحسن بالطريقة اللي ذكرها الخطابي، وهي أقرب إلى طريقة الترمذي. الترمذي يقول: والحديث الحسن ما لم يكن فيه راو ما لم يكن فيه راو متهم، وروي من غير وجه بغير شذوذ، يعني أن لا يكون فيه راو متهم ويروى من غير وجه. هذا المعنى أخذ الخطابي وذكره في أول معالم السنن لما عرف الحسن، قال: ما اشتهرت طرقه وعرفت نقلته، أو كما قال كلمة بهذا المعنى، زي المعنى اللي قاله الشيخ. إذن هنا هذا يعطيكم أن البيقوني ما هو ماشي على طريقة نخبة الفكر، وأنه أقرب إلى طريقة ابن الصلاح. عرف الحسن بهذه الطريقة، قال: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله، لك الصحيح اشتهر. هكذا عرف. وهنا تأتي مسألة أنبه عليها قبل ما ننتقل إلى الحسن، تتعلق بالصحيح. هذا التعريف اللي ذكره ابن الصلاح بهذه الشروط الخمسة هو أعلى أنواع الصحيح، أعلى أنواع الصحيح، بمعنى أن هناك أنواع أدنى منه يسميها بعض العلماء الصحيح، وإن اختل فيها وصف من هذه الأوصاف. واضح؟ هناك من لا يشترط الاتصال، ولذلك يقبل الحديث المرسل إذا كان مرسله من كبار التابعين. هناك من لا يشترط انتفاء الشذوذ والعلة، لذلك بمجرد ما يتصل الحديث برواية العدل الضابط يعتبره حديث صحيح، لا يشترط انتفاء الشذوذ والعلة. واضح؟ ولذلك ابن الصلاح لما ذكر هذا التعريف المشتمل على هذه الشروط الخمسة قال: والصحيح الذي لا اختلاف عليه عندهم. إذن هو يذكر نوع من الصحيح الكل متفق عليه ما توفرت فيه هذه الشروط الخمسة، لكن بعضهم يقول: هذا أنا أوافق على أنه صحيح، لكن كمان ممكن أوافق إذا لم يتصل. آخر يقول: أنا كمان أشترط الاتصال والعدالة والضبط، ولا أشترط انتفاء الشذوذ والعلة. تدروا أنكم اليوم في الغالب أغلبكم ماشي على هذه الطريقة؟ تدروا ولا ما تدروا؟ أغلبكم ماشي على هذه الطريقة، يصحح الحديث بمجرد تحقق الاتصال وتوفر العدالة والضبط. ليش؟ لأنه عشان أنت تعرف أنه هذا الحديث ما هو شاذ ولا معل يحتاج أنك تجمع طرقه، وأنت الآن تكتفي أنك تحكم على الحديث من طريق أو طريقين تقول عليه صحيح. هل تحققت من انتفاء الشذوذ ولا إلا؟ فأنتم ماشيين على هذا المنهج وتدرسوا على هذا المنهج، واضح هذا الكلام؟ طيب إيش العبارة اللي أنا أعبر بها وتكون دقيقة على حالي؟ هذا أجي أقول إسناده عند فلان صحيح، أو إسناده عند فلان متصل ورواته ثقات، هذه العبارة اللي تنطبق. أو أقول إسناده عند أبي داود كذا، فيصير حكمي مبني على سند، على الطريقة الذي أنا تناولته. ترى بعض الناس زي كذا، وسوي لك أنه محقق وأنه كاتب تحقيق وشغله كله على السنة. الشيخ الألباني نبه قال عملي في السنن الأربعة أني أحكم على السند اللي أمامي، إلا ما ذكرت له مراجعا بحثت فيه طرقه وأسانيده. فلما تلاقي حديث في السنن صحيح السنن الشيخ يقول عنه صحيح أو حسن وما يحيلك كلام أرجع توسع فيه في تخريجه، معناته هذا حكم من الشيخ على إيش؟ على هذا السند بس. واضح؟ معناته هذا حكم على هذا السند، هو كأنه يقول إسناد أبي داود هنا حسن. وضحت هذه النقطة؟ طيب النقطة الثانية اللي نبغى ننبه عليها إنه الحديث الصحيح هذا اللي على مراتب، هذا الحديث الذي على مراتب له مراجع، مراجعه في المرتبة العليا هذه صحيح البخاري ومسلم، مراتبه في المراتب مراجعه في المراتب الأخرى صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، صحيح المستدرك الحاكم. واضح هذا الكلام؟ طيب نجي الآن للحسن. نلاحظ احنا انه تعريف البيقوني للحسن لم يجر فيه على طريقة ابن حجر، وجرى فيه على اقرب شيء الى طريقة ابن الصلاح، وكأنه اعتمد كلام الخطابي المبني على كلام الترمذي في السنن، فعرف الحسن بهذا المعنى. وهذا التعريف للحديث الحسن يعني انه ما عرفت طرقه ورجاله ولم يشتهر حالهم كحال رجال الصحيح، هذا تعريف من التعاريف التي تعرف الحسن على غير المعنى الذي استقر لما عرف ابن الصلاح الحسن بقسمين، فجعل هذا القسم الثاني، وجعل القسم الأول أن يتوفر في الحديث جميع شروط الحديث الصحيح إلا أن رجاله في الضبط دون الصحيح. وعليه نستطيع أن نقول أنه التعريف الذي جرى عليه البيقوني هو يعرف نوع من الحسن أنزل من نوع الحسن في الدرجة أو في المرتبة الأولى عند ابن الصلاح. طيب بعضهم فهم كلام البيقوني أنه يعرف الحسن لغيره، والواقع لا، هو يعرف الحسن لذاته، هو يعرف الحسن لذاته. يقول والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، يعني حديث له طرق ورجاله مشهورين مقبولين لكن ليسوا في درجة رواة الصحيح. لما قال ورجاله لا ورجاله لا كالصحيح اشتهرت، معناته يشترط فيهم ايش؟ ان يكون فيهم اصل العدالة والضبط، خلاص. وسد قضية الشذوذ والعلة والاتصال بتعدد الطرق، فإذا كان الحديث طرق ورجاله مشهورين بالضبط ولم يكونوا في درجة الصحيح فهذا حديث حسن. لا يفهم من كلامه أنه يقصد الضعيف، بدليل أنه يقول بعده وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. قصر عن هذا الوصف، عن أن يكون رجاله لا كرجال الصحيح لكنهم مشهورين لكن لا كشهرة الصحيح ولو طرق، وطرق ممكن تكون حتى لو له طريق ما يضر، المهم انه الرجال يكونوا معروفين بالضبط بالعدالة، ولا يبلغوا درجة الصحيح، ولا يبلغوا درجة الصحيح. ما نجي نعترض عليه، لا، نقول لأنه هذا نوع من أنواع الحسن ذكره الخطابي، هذا نوع من أنواع الحسن ذكره الخطابي، ما نعترض، لا نتحكم بمصطلحنا على مصطلح غيرنا. وأصلا هذا العلم كله إيش؟ مصطلح. وضحت؟ هذه النقطة الثانية التي انتقد فيها البيقوني وإحنا دافعنا عنه الآن، وضحنا وجهة نظره. ملاحظين؟ خلوها في بالك لما تشرح، أنت وظيفتك إيش؟ أنك تبين مراده وتدافع عنه، مو وظيفتك الانتقاد ولا، إلا إذا كنت أنت تبغى ترد، ما تسمي عملك شرح. خلاص، النقد سهل، أني أنقض هذا وأذكر هذا سهل، لكن الشرح هو المطلوب، هو الوظيفة التي عليك أنت أن تراعي فيها الدفاع وبيان وجهة النظر. الآن أنا بينت لكم وجهة نظره. هو يقول الحديث الحسن له رجال معروفين بالعدالة والضبط، لكن لا يصلوا إلى وتكون الطريق اللي جاء بها طريق مشهورة معروفة. هذا الحديث الحسن لا تتحكم فيه تقول له هذا مو تعريف الحسن، تعريف الحسن هو كذا، نقول لك هذا مصطلح وهذا مصطلح، هذا تعريف وهذا تعريف. نقطة على الهامش، تعليق على الهامش. ولذلك أحيانا طالب العلم المبتدئ يتفاجأ يلاقي العالم الفلاني يقول هذا حديث حسن، هذا، وطالع الحديث مثلا في كذا في كذا في شيء لا ينطبق مع الشروط الخمسة، فنقول له يا أخي طول بالك، ترى هذه الشروط الخمسة هو أعلى نوع من أنواع الصحيح، ترى في من العلماء من لا يشترط الاتصال، ترى في من العلماء من لا يشترط الشذوذ، انتفاء الشذوذ والعلة، ترى في من ويسمي هذا حسن ويسمي هذا صحيح ويسمي هذا كذا، فانت هدي أعرف أول شيء منهج الإمام وكلامه بعدين أتكلم. وذلك كنت أنا أسمع بعض المشايخ يقولوا يا شيخ الألباني ضعف هذا الحديث، يقوم يرد عليهم الشيخ يقول صححه وغيره. إيش تفسير العبارة هذه؟ تفسيره هو هذا، هو يبغى يقول لك أنه هو بيضعف على أساس المصطلح هذا، توفر الخمسة الشروط تضعيفه وتصحيحه على هذا الأساس، على أساس أعلى شرط. لكن ترى إحنا ما نحتاج في كل شيء في كل شيء في كل محل أعلى شرط، بعض الأمور يعني تقبل لوجود ما يساندها لوجود ما يدعمها. وعلى هذا جرى أهل العلم في التأليف، أهل العلم في التأليف ترى جرى على هذا. طيب، قال والحسن المعروف طرقا وغدا رجاله لا كالصحيح اشتهر. طيب، ما المراد بالشهرة؟ ما المراد بالشهرة؟ هو من لازمها الضبط ومن لازمها الرواية. الشهرة أدنى أحوالها أن يعرف بأنه من طلبة الحديث. ولذلك لما يصف الراوي بأنه شيخ قالوا معنى قولهم في الراوي أنه شيخ أي أنه ممن جلس للتحديث فسمع منه الحديث، يعني أنه سمع وأسمع ولم يظهر عليه ما يرد به حديثا، فاعتبروا كلمة شيخ من ألفاظ التعديل وإن كانت مرتبتها نازلة لكنها من مراتب التعديل في الجملة، كلمة شيخ من مراتب التعديل. واضح؟ وهو من، وبالتالي يعني هو أدنى أنواع الشهرة كما قال ابن عبد البر أن يعرف الراوي بطلب الحديث، أن يعرف الراوي بطلب الحديث فهو من أهل الحديث فهذا شيخ وما يعرف عليه جرح. واستدل هذا هؤلاء بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، خلاص. وهناك ضبط ثاني للحديث، ايش يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ها طيب، اذا عرفنا الان تعريفه للصحيح وتعريفه للحسن. هو يقول الان في الضعيف، يقول وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. كل ما عن رتبة الصحيح الحسن قصر. الحسن اشترط فروات العدالة والضبط ضمنا، لأنه معنى قوله، معنى قوله وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، أنهم عرفوا بالعدالة والضبط واشتهروا وعرفوا بالحديث وطلب الحديث، لكن لم يصلوا إلى مرتبة الصحيح. فإذا لم يتوفر في الحديث هذا فهو ضعيف. طيب نقول لا تنسى كلمة الأولى، قال أنه له طرق، قال طرق معروفة، والحسن المعروف طرقا. إذن هو يشترط أن يكون الطريق معروف وأن يكون الرواة مشهورين لك الصحيح. طيب متى يعرف الطريق؟ الآن مثلا أقول لك الطريق نافع عن ابن عمر معروف، بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي معروف، مالك عن نافع عن ابن عمر معروف، فلان عن فلان عن فلان معروف، صح؟ فيكون هذا الطريق عرف عند أهل الحديث بأنه فلان عن فلان عن فلان معروف، أنه هذا حديث طريق مقبول، ما في وهم بعدم السماع، ما في وهم بعدم السماع. فيكون معنى المعرفة هنا تحقق الاتصال، يكون معنى المعرفة هنا تحقق الاتصال. السير الضعيف ما اختل فيه معرفة الطريق بمعنى الاتصال، وما اختل فيه العدالة والضبط اللي هي وغدت رجاله ولاك الصحيح اشتهر. فإذا قلنا هو يشترط أن لا يكون كذا ولا يكون كذا ولا يكون كذا فيكون ضعيفا، معناته من باب أولى أن لا يكون شاذا ولا يكون معللا. طيب ليش ما نص على هذه؟ ليش ما نص على هذه؟ ليش ما قال وكل ما عن رتبة الصحيح والحسن؟ ليش قال الحسن؟ علما بأنه لما وصف الحسن لم يصفه كأوصاف الصحيح. ليش كذا قال؟ لأن الضعف هو الشذوذ والعلة. أنا ما قلنا العلة هي المرض، وقلنا العلة أربع أنواع، ظاهرة وخفية وقادحة وغير قادحة. فالضعف هو العلة والشذوذ، فالضعف هو العلة، فما احتاج أنه يذكرها، فاكتفى بقضية الاتصال وبقضية العدالة والضبط. وسبق أننا ذكرنا لكم الأنواع التي تنتج من اختلال شرط الاتصال، والأنواع التي تنتج من اختلال شرط العدالة. طيب ما الذي ينتج من اختلال شرط الضبط؟ ما الذي ينتج من اختلال شرط الضبط؟ الذي ينتج من اختلال شرط الضبط أن يكون الراوي ضعيفا أو سيء الحفظ، أو أن يكون الراوي ممن يقبل التلقين يعني يتلقن، أو أن يكون الراوي قد اختل يقصر من مخالفة الثقات، أو أن يتهم بالكذب، أو أن يكون كذابا، والكذب يذكر في الفسق ويذكر في الضبط. هذه أمور تذكر باختلال وصف الضبط في الراوي. طيب قوله وهو أقسام كثر، نقول نعم، إذا نظرت لكل وصف من هذه الأوصاف فإنه ينتج بجمعها وبإفرادها أنواع إذا ما اختلت. وقد تذكر هذه الأنواع الثلاثة وتذكر ما يختل بسبب الاتصال فينتج معك خمسة، ثم تذكر من هذا ما اختل بسبب فقد العدالة فتأتي بخمسة، فالخمسة مع الخمسة تصير 25 نوع، ثم تذكر 25 مع ما يختل بشرط الضبط فتنتج معك أنواع كثيرة. نعم.
وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل.
نعم، بعد أن انتهى من تعريف الحديث الصحيح، تعريف الحديث الحسن، تعريف الحديث الضعيف، انتقل إلى تعريف أوصاف تتعلق بالسند، فقال: ما أضيف للنبي المرفوع وما أضيف لتابع هو المقطوع. والمسند المتصل الإسنادي من راويه حتى المصطفى ولم يبن. طيب، المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أي حديث فيه أنه من قول الرسول أو من فعل الرسول أو من إقرار الرسول أو من صفة الرسول الخلقية أو الخلقية أو من ذكر أيامه أو من ذكر سيرته أو من ذكر شمائله، فهذا عندهم حديث مرفوع. أما أهل الفقه وأهل الأصول عندهم الحديث المرفوع هو فقط ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو ما أفاد حكما من غير ذلك، يقيدوها بقضية إفادة الحكم. خلاص. طيب، قال: وما لتابع هو المقطوع. عندنا مقطوع عندنا منقطع. المنقطع ما لم يتحقق فيه الاتصال، أما المقطوع فهو ما أضيف إلى التابع من قوله أو فعله أو تقريره من كلام التابع، من كلام التابع، ما أضيف إلى التابع من كلامه هذا هو المقطوع، يقال له مقطوع ولا يقال له منقطع. يصير عندنا حديث مرفوع وعندنا مقطوع. المقطوع ما أضيف إلى التابع من كلام التابع، من كلام حسن البصري، من كلام سعيد بن جبير، من كلام سعيد بن المسيب، من كلام فلان، من كلام فلان من التابعين أو من أفعاله أو كذا، هذا يقال له مقطوع، جمعه مقاطع. غير المنقطع، المنقطع ما لم يتحقق فيه الاتصال. طيب، الآن مجرد تعاريف، مجرد تعاريف. بعدين قال: والمسند المتصل الإسنادي من راويه حتى المصطفى ولم يبن. لم يبن يعني لم ينقطع، لم ينقطع. فهو اشترط أن المسند يتصف بشرطين: أن يكون متصلا وأن يكون مرفوعا. فعنده المسند هو المتصل المرفوع، وهذا اصطلاح، ولبعض أهل العلم اصطلاح آخر أن المسند هو المتصل، واصطلاح آخر أن المسند هو المرفوع، ومنهم من اصطلح أن المسند هو المتصل المرفوع. فلما تقول هذا حديث مسند يعني هذا حديث متصل مرفوع، هذا حديث متصل مرفوع. ثم بين لك معنى الاتصال فقال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. عرفت؟ وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. واشترط في المتصل أن يكون مرفوعا. طيب، هنا تأتي قضية: قد يأتي أثر متصل، ماذا نسميه؟ نقول هذا أثر متصل الإسناد ويسمى متصل. طيب، هنا الشيخ قيد بالمصطفى، فأقول: الذي يظهر أن ذكره للمصطفى لا يعني تقييد المتصل بالمرفوع، لا يعني تقييد المتصل بالمرفوع، إنما خرج هذا كالوصف الكاشف، لأن مقصود دراسة علم المصطلح الأول هو إيش؟ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، حسيتكم كأنكم تعبتوا، نوقف هنا، نسمع منكم أسئلة وبعدين نكمل، نسمع منكم أسئلة ونكمل. يلا، هيا عمر، عندك سؤال؟ عندك سؤال؟ غدت يعني أصبحت أو صارت، غدت بمعنى صارت أو أصبحت. غيره؟ قلت ذكر المصنف كلمة المصطفى في المتصل من باب الوصف الكاشف. ما معنى الوصف الكاشف؟ الوصف الكاشف هو الوصف الذي يذكر في الكلام لا مفهوم مخالف له، بمعنى لا نفهم من قوله للمصطفى أنه إذا اتصل السند لغير المصطفى لا يقال عنه متصل. فمدام هذا الوصف مذكور ولا مفهوم مخالف له يسمى وصف إيش؟ كاشف، يقال له وصف كاشف. مثاله في القرآن الكريم: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قوله في حجوركم هذا وصف كاشف، لأن الغالب أن الربيبة إذا تزوج الإنسان المرأة وعندها بنت إنها تتربى في حجره، هذا الغالب، فهذا الوصف خرج مخرج الغالب فهو وصف كاشف. ولذلك بنت زوجتك من رجل آخر إذا دخلت بأمها لا تحل لك، ولذلك أدار الحكم على الدخول بها، قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فدل أن الحكم مرتب على الدخول وعدم الدخول، فإذا دخلت بأمها حرمت عليك سواء تربت في حجرك أو لم تتربى. طب في الآية قال في حجوركم، نقول هذا وصف كاشف لا مفهوم مخالف له. وضع ها؟ إنما أعماله بالنيات في العارضة، ونقل هذا في عارضة الأحوذي، ونقل هذا ابن حجر في الشرح فتح الباري. طبعا هذا يعرف بالمقابلة معه إذا كان حيا أو بالخبر عنه إذا كان ميتا. طبعا أهل السنة والجماعة يفرقوا بين النوعين، النوع الأول صاحب البدعة والنوع الثاني المبتدع. صاحب البدعة إنسان يقع في بدعة لكن لم تقم عليه الحجة، هو وقع في بدعة خطأ، أخطأ مسكين، وقع في قول المرجئة، وقع في قول القدر، وقع في قول كذا، وقع أخطأ مسكين، عالم كبير لكنه أخطأ في هذه المسألة، ما أقيمت عليه الحجة، فهذا لا نعامله معاملة من نوقش وأقيمت عليه الحجة وأصر على بدعته، فذاك من أصحاب الأهواء، هذاك يحذر منه، هذاك كمان إذا كان داعيا مرة يترك، لكن هذا لا، فهو يعرف بالممارسة إذا كان حيا بمقابلته أو بإيش الخبر عنه، أنه يخبر عنه. والأصل عندنا أن هؤلاء رواة الحديث إنما وقعوا فيما وقعوا فيه خطأ منهم لا عن عمد، وإن شاء الله هم ليسوا من أهل الأهواء، وهذا الذي حمل أهل الحديث على أنهم يقبلوا من رواية أصحاب البدع ما علموا أنهم ضبطوه ولم يقع فيهم في حفظهم ونقلهم له خلل. نعم. أحسن الله إلي وإليك، هذا سؤالك.
جزاكم الله خير، هل يأخذون عن المبتدع مطلقا؟
إيش؟
هل يأخذون عن المبتدع مطلقا أم أنه يخرج من الحديث يأخذ منه ولحاجتهم للحديث؟
شوف، قضية الحاجة للحديث وقضية كذا، هذا يعني منهج سلك الإمام ابن حجر، الإمام أحمد بن حنبل كان إذا احتاج لحديث الراوي وهو معروف ببدعته وهو حي ما يأخذه عنه، إنما يأخذه عنه بواسطة، إنما يأخذه عنه بواسطة حتى لا يشهره، لأنه إمام. أما يعني عموم أهل الحديث لا، يعني وخاصة الراوي الذي هو الآن ميت ما هو حي، فما يتأثر القضية بالرواية عنه. ولذلك شوفوا عندكم في صحيح البخاري في رسائل جامعية الرواه أصحاب البدعة في صحيح البخاري الرواة أصحاب البدع في صحيح مسلم، شوفوا مجموعة من الرواة أخرج لهم الإمام، قد يخرج لهم متابعة، قد يخرج لهم أصلا، المهم يخرج لهم ما تحقق فيه أنهم أهل ضبط. لكن ما نقدر نقول أنه لا يروى عن أصحاب البدع إلا إذا احتجنا لمروياتهم، لا ما هو صح، لأن الأصل نحن ننظر إلى صاحب البدعة أنه وقع في بدعته خطأ وأنه لم تقم عليه الحجة، ونحسن الظن وننظر إلى الضبط، ننظر إلى الضبط. أقرأ كلام المعلم، أقرأ كلام المعلم في قسم القواعد، في قسم القواعد من كتابه التنكيل بما في تأنيب الكوثري من أباطي، هو أحسن من حرر هذه المسألة، أحسن من حرر مسألة الرواية عن أصحاب البدع، ما أحد حرر هذه المسألة مثل تحرير الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي المتوفى سنة 1384 هجرية. أيوة، خرم المروءة بالنسبة للراوي يستعمل كقرينة لا كأصل، المروءة لما تذكر تذكر كقرينة مو تذكر أصل. نعم، ليس كل اختلاف أهل العلم في مسائل الأحاديث الصحيحة والضعيفة هو من باب اختلاف المذاهب، لا، بعضه، فإذا تحققت أن هذا من باب اختلاف المذاهب فاعتبره في نظرك أن يراعيه، وسع دائرتك. احنا نقول لك أنه ليس كل خلاف في الحديث تصحيحا وتضعيفا بين العلماء مرجعه إلى اختلاف المذاهب، بعضه يرجع إلى العلم أنه هذا ما عنده علم وهذا عنده علم، بعضه يرجع إلى أنه نفس الراوي مختلف فيه فهذا رأى هذا أقرب للقبول وهذا رأى هذا أقرب إلى الضعف. ولذلك الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه في علوم الحديث اسمه الموقظة لخص في كتاب ابن دقيق العيد، يقول الحديث الحسن لا يوقف له على حد يتجاذى، يقول حتى المحدث الواحد ممكن في وقت يحسنه وممكن في وقت يضعف، هذا نوع ثاني، هذه قضية ثانية، هنا المصطلح ما هو ثابت، عرفت؟ فما كان من الاختلاف مرجعه إلى اختلاف الاصطلاح عليك أن تراعيه وتنتبه له. بعض الناس ما له هم إلا ينتقد، إلا ينتقد، إلا يتكلم، لا يا أخي راعي هذا اصطلاحه، راعي اصطلاحه، هو حكم بكذا لأنه يرى كذا كذا، هذا الاصطلاح عنده. فلما يكون عندك أنت سعة رؤية يتسع صدرك لهذا الخلافات، لما ما يكون عندك سعة رؤية ما عندك إلا شيء واحد تعريف واحد للصحيح تلاقي نفسك تبى تهبط في بقية اللي يخالفه. نعم، خلاص، واحد واحد. أيوه، لا، يكتفى بقول إمام على الراجح، الراجح هذا العدالة. بالنسبة للجهالة ترتفع الجهالة بتنصيص ولو إمام، بل ذكر ابن أبي حاتم فصل عقده في تقدمة الجرح والتعديل أن مجرد رواية الثقات الكبار عن الراوي المجهول تنفعه في رفع الجهالة، ذكر عقد فصل على هذا في مقدمة الجرح والتعديل، كتاب الجرح والتعديل. أيوة، خلاص نواصل ولا تعبتم؟ أيوة نواصل.
قال رحمه الله: مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسما.
بس المسلسل هو وصف من أوصاف الإسناد، وصف من أوصاف الإسناد في هيئة التحديث، مثلا اتصل كل الإسناد يقول حدثني شيخي، ولما حدثني بهذا الحديث تبسم، قال حدثه شيخه، لما حدثه بهذا الحديث تبسم، قال حدثه شيخه، لما حدثه اتصل السند كله بكلمة تبسم، فهذا مسلسل ايش؟ انه كله جاء على وصف واحد. احيانا يكون المسلسل بالوصف، يقول لك هذا حديث مسلسل بالتبسم. احيانا يكون مسلسل بالمدن، كيف؟ انه كل الرواه من الكوفة، هذا مسلسل بالكوفيين. احيانا يكون مسلسل بالهيئة، كيف؟ انه لما قال حدثني شيخي ولما حدثني قام، قال حدثه شيخه ولما حدثه قام، قال حدثه هيئة انه قام يقف هيئة. فتارة يكون التسلسل في هيئة، تارة يكون التسلسل في وصف، تارة يكون التسلسل مثلا ممكن يجي يقول لك هذا الحديث مسلسل بالضعفاء، كل الرواه ضعفاء، مسلسل بالضعفاء، خلاص. فهي صفة، وهي لا تقدم ولا تؤخر. وترى الأحاديث المسلسلة الثابتة قليلة، الأحاديث المسلسلة الثابتة قليلة. نعم.
عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة.
نعم. الحديث العزيز قال ابن مندة هو مروي اثنين أو ثلاثة، يعني ما رواه اثنان عن اثنين هذا عزيز، خلاص. والمشهور ما رواه ثلاثة. طب انت قلت العزيز ما رواه اثنين أو ثلاثة والمشهور ما رواه ثلاثة، قال فوق ثلاثة ولا فوق ما ثلاثة؟ طيب غيره قال ثلاثة، فهو يشترط في المشهور أن يرويه أكثر من ثلاثة، والعزيز ما رواه اثنين أو ثلاثة. تسمية العزيز بما رواه اثنين أو ثلاثة هذا كلام ابن مندة، وهو أول من استعمل هذا الضابط. وسمي عزيزا لعزته، سمي عزيزا لعزته، انه يندر ان تلاقي حديث يرويه اثنين عن اثنين. طب هل يشترط ان يتحقق هذا في جميع السند طبقات السند؟ هكذا اطلق بعضهم قال لابد، ولكني رايتهم ينصون على انه لا يشترط ذلك. فلو وقع في السند روايه اثنين عن اثنين ثم روايه ثلاثه عن ثلاثه ثم روايه اكثر يقال عنه انه عزيز، فكأنهم لا يشترطون. خلاص خلاص احنا ممكن نوقف ونكمل بعد الصلاة. اكمل ولا خلاص اكمل الدقيقتين اللي قلت؟ طيب فهذا العزيز. طيب المشهور رواية ما فوق ثلاثة، يعني رواية اربعة فاكثر. طيب هل يشترط ان يكون من اول السند الى منتهى؟ لا، لاني رأيتهم يقولون اذا روى السند ثلاثة عن ثلاثة ثم رواه كافة عن كافة أو جمع عن جمع فهذا يوصف بأقل ما فيه وهو الشهرة، فمعناته لا يشترطون أن يكون كل طبقات السند رواية ثلاثة عن ثلاثة، وضحت؟ وعموما هذه الأوصاف يعني لها تأثير في القبول. الحديث إذا كان سند رواته كثير في كل طبقة أربعة وأكثر فهذا أدعى إلى ثبوته، أدعى إلى ثبوته، صح ولا لا؟ والحديث جاء من طريقين أقوى من حديث يأتي من طريق، والله أعلم. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، إحنا وقفنا عند المعنى إن شاء الله نكمل.
وإن شاء الله أن فضيلته سيمر على كامل هذا المتن المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. ونترك المجال لفضيلة شيخنا فليتفضل مشكورا ماجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنجتمع بعد عصر يوم السبت 29 من شهر المحرم من عام 41 بعد 400 هجرية بجامع خليل بن سمعان وسارة سنبل بحي الطويق في مناشط دورة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ العلمية الأولى بهذا المسجد بالرياض، بإشراف سعادة الأستاذ فضيلة الشيخ علي بن يحيى الحدادي سلمه الله وجزاه الله خيرا. وفي البدء أشكر القائمين على هذه الدورة وعلى هذه الدعوة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل جهودهم في موازين حسناتهم، وأن يرزقنا وإياهم القبول في الدنيا والآخرة. وبعد، بين يدي التعليق على أبيات المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث أذكر القضايا التالية. القضية الأولى التي أذكرها أن هذا المتن الوجيز عدد أبياته 34 بيتا، لم يشتمل على جميع أنواع علوم الحديث، إنما اشتمل على أصول أنواع علوم الحديث، فذكر الصحيح وذكر الحسن وذكر الضعيف، ثم ختم بذكر الموضوع وذكر بين هذا وهذا بعض الأنواع وهذا المؤلف يقع في ضمن المنظومات العلمية، لكنه صغير، لم يشتمل على جميع الأنواع، ولذلك هو يصلح لمن يريد أن يبتدئ في تعلم هذا العلم، هو للمبتدئين وليس للمنتهين. الملاحظة أو القضية الثانية التي أذكرها، مصنف هذا الكتاب اسمه عمر بن محمد بن فتوح الدمشقي الشافعي، توفي عام 1080 هجرية، في عام 1080 هجرية. هذا الرجل وهذا المؤلف يريك عطاءات الله سبحانه وتعالى وفضله سبحانه وتعالى، فإن مؤلفه لا يعرف، لا تعرف حياته العلمية، حتى اسمه اختلف فيه، لولا أن وجد الأجهوري اسمه مثبتا في بعض النسخ، وإلا لبقينا لا نعرف اسم صاحب هذا النظم على التحقيق، لا نعرف من حياته العلمية شيء. ذكر أنه توفي عام 1080 فقط، ومع ذلك هذا النظم اشتهر وتداوله طلاب العلم وتداوله الشراح. ذكر بعض الباحثين أنه قد شرح من أكثر من 50 شارح، عليه أكثر من 50 شرحا هذه المنظومة، منظومة البيقوني. القضية الثالثة التي أذكرها بين يدي الشرح، جرى البيقوني في هذا الشرح على طريقة ابن الصلاح، وطريقة ابن الصلاح لم يهتم فيها بالحدود المنطقية،
إنما كان يعرف الشيء بحسب صورته الظاهرة، فهو جرى على هذا، وهذا أمر مستغرب، لأنه في بداية القرن الحادي عشر، توفي 1080، هذا القرن الحادي عشر، في بداية القرن الحادي عشر أو في نهاية القرن الحادي عشر لابد أن تكون نخبة الفكر وشرحها نزهة النظر قد اشتهرت، ومع ذلك هو لم يجري على طريقة ابن حجر العسقلاني في نزهة النظر ونخبة الفكر، لم يوافقه في شيء، ما جرى معه في شيء، إنما جرى على طريقة ابن الصلاح، جرى على طريقة ابن الصلاح، ولذلك جاء النظم ما في الأشياء التي وجدت عند ابن حجر. ابن حجر رحمه الله راعى أمور في نخبة الفكر غير التي رعاها ابن الصلاح، فضبط الحدود ضبطا يجري على صناعة الحدود عند المناطق، ورتب الأنواع وناسق وربط بينها بطريقة تجعلك تنظر إلى العلم كالنظرية الواحدة، كل نوع يفضي إلى الذي يليه، كل نوع يفضي إلى الذي يليه. هذا لم يراعه ابن الصلاح، لأنه كان يبلي درسه في علوم الحديث إملاء بحسب ما اتفق له وما تيسر له جمعه في كل نوع. أمر أخير نذكره في هذا الكتاب أو في بين يدي هذا الشرح، وظيفة الشارح أن يبين معاني ما يشرح وأن يدافع عنه قدر المستطاع، لا أن يورد عليه الاعتراضات والإيرادات، بل عليه أن يدافع عن الاعتراضات والإيرادات التي تأتي على الكلام المشروع. فنحن سنلتزم بهذا، وإن شاء الله ما تأتي عندنا اعتراضات أو انتقادات على المنظومة، إنما بالعكس سنحاول أن نبين وجهة نظر البيقوني لما قال كذا، ووجهته لما قال كذا، ووجهته لما قال كذا، حتى ننتهي بإذن الله عز وجل على خير. نبدأ الآن القراءة. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الناظم عمر بن محمد بن فتوح البيقوني غفر الله لنا وله ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا وجميع المسلمين. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله.
نعم. أقول بدأ بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بالحمد لله رب العالمين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طريقة أو سنة المؤلفين من علماء الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه ببسم الله الرحمن الرحيم، ووردت أحاديث كل خطبة لم يذكر فيها اسم الله في أولها فهي بتراء أو هي قطعة أو كما ورد، ولكنه حديث ضعيف. عموما السنة التي جرى عليها أهل التأليف وسنة الرسول في المكاتبة أن يبدأ بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك جرى العلماء على الزيادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على ما جرت عليه عادة أهل العلم إلى يومنا هذا. والمصنف بدأ قال أبدأ أي نظمي هذا بالحمد، أي ملتصقا وذاكرا الله عز وجل بأن أحمده على ما يسر لي وعلى ما أعانني عليه. أبدأ بالحمد مصليا، أي حالة كوني مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، مصليا على النبي عليه الصلاة والسلام. خير نبي أرسل، نعم محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء بدليل قوله أنا خير ولد آدم ولا فخر، أنا خير ولد آدم ولا فخر. ثم قال المصنف وذي من أقسام الحديث عدة، وذي يعني هذه المنظومة، هذه المنظومة تشتمل على جملة من أقسام الحديث، يعني أنواع الحديث، أنواع الحديث. قال عدة يعني مجموعة، هو لم يقل سأذكر كل الأنواع ولم يقل سأذكر أغلبها، إنما قال عدة يعني بعض أنواع علوم الحديث. قال وكل واحد أتى وحده، كل واحد أتى وحده يعني كل واحد من هذه الأنواع سيأتي مع حده، سيأتي مع حده الذي قرره أهل العلم. قال وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده يعني كل واحد من هذه الأقسام سيأتي مع حده. ويحتمل أن يكون مراده أنه هذا العلم، علم الحديث، للعلماء فيه حدود ومصطلحات، ولذلك سمي هذا العلم علم مصطلح الحديث، وسمي علم الحديث، وسمي علم علوم الحديث. فهو ظاهر الكلام أنه يريد المعنى الأول، لكن يحتمل أنه يريد المعنى الثاني، ولذلك سمي هذا العلم بعلم مصطلح الحديث، لأن كل عالم يأتي من علماء الحديث له اصطلاحاته الخاصة وله طريقته الخاصة فيما يذكره من معاني أنواع علوم الحديث. وكل واحد أتى وحده، أي كل واحد أتى من أهل الحديث ووضع له حدودا لهذه الأنواع ولهذه الأقسام، لكن المعنى الأول هو الذي عليه الشرح، والمعنى الثاني يحتمله كلامه، فيصير كأنه يريد أن يقول إنه هذا العلم، علم الحديث، هذا العلم، علم الحديث، من سماته أن أنواعه كل نوع فيه أكثر من تعريف بحسب أئمة أهل الحديث. ولذلك لما تفتح أي نوع من أنواع علم الحديث ستجد كل نوع عرفه فلان بكذا وعرفه فلان بكذا وعرفه، في فرق بين الحدود والتعريفات التي تذكر في كل نوع. خلاص. طيب، قال أولها أي أول أنواع وأقسام الحديث، أول أنواع وأقسام علم الحديث معرفة الحديث الصحيح، معرفة الحديث الصحيح. ذكر أن الصحيح هو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. فذكر حد الحديث الصحيح وشرطه بخمسة شروط. الشرط الأول أن يكون متصل الإسناد، الشرط الثاني أن لا يكون فيه شذوذ، الشرط الثالث أن لا تكون فيه علة، الشرط الرابع أن يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في نقله وضبطه. اعترض على المصنف أنه أخر الكلام عن العدالة والضبط وقدم الكلام عن الشذوذ والعلة، ولعل وجهة نظر المصنف أنه لما يذكر انتفاء الشذوذ والعلة فقد تضمن هذا معنى عدالة الرواة وضبطه، لأنه لما نقول إحنا هذا الحديث ليس بشاذ وليس بمعل معناته أن ناقله إيش؟ عدل ضابط. فهو أخر قضية العدل والضبط لأن معناها سيدخل ضمنا في انتفاء الشذوذ والعلة. كلمة على الهامش، هذا أول محل أنا أدافع فيه عن المصنف، لأنه اعترض عليه لما أخر ذكر العدالة والضبط وقدم ذكر الشذوذ والعلة. قالوا كل الذين عرفوا الصحيح يقولون ما اتصل إسناده برواية العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. لاحظتم؟ فقالوا ليش هو قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في نقله وضبطه، ليش أخر ذكر العدالة والضبط؟ فأقول لا، هو قدم ذكر الشذوذ والعلة لأن معنى انتفاء الشذوذ والعلة يتضمن إثبات العدالة والضبط في الرواة. يبقى السؤال، طيب إذا كان يتضمن لما لم يكتفي بها؟ لما لم ينتفي بقوله ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل؟ لما قال بعده يرويه عدل ضابط معتمد في نقله وضبطه؟ لا مو للتأكيد، ها لا طالعوا، طب طالعوا طالعوا، هو ما الكلام مو من كيسي، من الكلام حقه اللي هو بيقول، لأنه لما أخر أفاد اشتراط شرط آخر، لا أفاد اشتراط شيء آخر، لا أفاد اشتراط شرط آخر أن يتصل، ها أحسنت أحسنت كمان أحسنت لما أخر أفاد إضافة شرط آخر صراحة، وهو أن يكون متصلا برواية الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهى. وضحت؟ خلاص. إذن هنا هذه أول نقطة ندافع فيها عن النظم، عن الناظم. خلاص. طيب إذا نحن نجلس نعقد مسائل على هذه القضية، على تعريف الحديث الصحيح، نعقد مسائل. أول مسألة أعقدها لكم، هذا الحديث الصحيح الذي عرفه البيقوني اشتمل على 5 أوصاف. الوصف الأول الاتصال. ما هو الاتصال؟ هو سيأتي في المنظومة ويقول وما بسمع كل راو فهو المتصل. إذن المتصل هو تحقق سماع كل راو عمن يليه، تحقق سماع كل راو عمن يليه. خلاص، كل راوي يسمع عمن يليه، كل راوي يسمع عمن هو فوقه مثلا، تحقق سماع الراوي عمن يروي عنه. خلاص، هذا معنى الاتصال. إذا لم يتحقق الاتصال إيش ينتج عندنا؟ الانقطاع. الانقطاع كم نوع؟ 5، 5 أنواع. الانقطاع 5 أنواع، ها؟ أول شيء المعضل، ما سقط منه راويان على التوالي. ثاني شيء المنقطع، ما سقط منه راوي أو لم يتحقق السماع فيه بين راوي وراوي. طيب المرسل، وهو ما قال فيه ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع المعلق، وهو ما أسقط آخر إسناده أو أول إسناده من عند المؤلف. طيب بقي نوع المدلس بأنواع. إذن هذه 5 أنواع تنتج إذا اختل شرط الاتصال، إذا اختل شرط الاتصال. الانقطاع هو هذه الأنواع 5. تعريف الانقطاع هو عدم تحقق السماع بين الرواة. فإن كان الساقط راوي فلم يتحقق السماع بين راوي وراوي فهذا المنقطع. إن كان الساقط راويان على التوالي، فهذا المعضل. إذا كان الساقط من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث أن التابع يقول قال رسول الله فهذا المرسل. إذا كان الساقط بأن الراوي يروي عن شيخه ما لم يسمعه فمعناته فيه واسطة فهذا المدلس. إذا كان الساقط أن المصنف لم يذكر شيخه وشيخ شيخه وعلق الحديث كده بطرف السند فنقول هذا المعلق. وضحت؟ إذن شرط الاتصال، شرط الاتصال يقصد به تحقق السماع، هذه أول نقطة. قال ما اتصل إسناده، قال أوله الصحيح وما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعد. ما هو الشذوذ؟ الوصف الثاني. الشذوذ في اللغة التفرد، فلان شذ يعني تفرد، هذا أصل الشذوذ التفرد. والمقصود به عند علماء الحديث تفرد الرواية، تفرد الراوي برواية ما لم يروه غيره على وجه المخالفة، على وجه المخالفة. إذن الشذوذ تفرد زائد مخالفة، تفرد زائد مخالفة. فإن قيل يا أستاذ أليس كل تفرد مخالفة؟ فنقول لا، قد يتفرد ولا يخالف أحد، هو ماشي رواية عنده حديث. لكن المخالفة أن يروي الحديث، أن يروي الحديث بلفظ يخالف من شاركه في الرواية أو يخالف ما جاء في الباب. طيب إيش المقصود بالمخالفة؟ نقول المخالفة المؤثرة على المعنى مخالفة التضاد. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جاء واحد راوي ثقة خالف هذول، قال قال رسول الله جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فزاد كلمة تربتها، هل هذه مخالفة مضادة ولا تدخل في معنى الأرض؟ تدخل في معنى الأرض. فهذا من باب ذكر بعض أفراد العام، وهو لا يفيد التخصيص، وإنما نص عليه لأنه أهم فرد في هذا العام يقصد به في هذا الحكم. هذه غير مؤثرة. لكن لما كل الرواة يروى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استفتح الصلاة يكبر ويرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، ويأتي واحد ويزيد زيادة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ورفع يديه مع تكبيرة الإحرام وزاد ثم لا يعود، إيش نقول هذه الزيادة؟ نقول هذه الزيادة شاذة. إذا كان هذا الراوي ثقة نقول هذه الزيادة شاذة. ليش؟ لأنه اللي شاركوه في رواية الحديث لم يأتي عندهم هذا، هذا واحد. ولأنه أحاديث الباب في ذكر رفع اليدين مع التكبير تثبت أن الرسول رفع يديه في 4 مواضع غير مع تكبيرة الإحرام، فرفع يديه عند الركوع، ورفع يديه عند الرفع من الركوع، ورفع يديه عند القيام بعد التشهد بالنص عن ابن عمر. إذن هذه الرواية، هذه اللفظة شاذة، خالفت أحاديث من شاركه في روايته وخالفت أحاديث الباب. إذن نحن ننظر في الشذوذ إلى وجود تفرد ومخالفة. أي مخالفة؟ المخالفة المؤثرة بمعنى مخالفة التضاد، مخالفة التضاد تتنافى مع روايات الآخرين. خلاص. طيب قال ولم يعل، قال ولم يعل. أقول الشذوذ تقف عليه بجمع طرق الحديث وتشوف الراوي اللي خالف في رواية ورواية غيره. طيب حتى العلة، ما هي العلة؟ هي المرض. العلة هي المرض والضعف. تقول أنا معلول يعني أنا تعبان مريض، وتقول فلان عليل يعني ضعيف تعبان. العلة المرض. طيب ما المقصود بالعلة في الحديث؟ العلة في الحديث المقصود بها الوصف الخفي القادح الذي الظاهر السلامة منه، الوصف الخفي القادح الذي الظاهر السلامة منه. خلاص. طيب إيش الفرق بينه وبين العلة؟ العلة الظاهرة إيش الفرق بينها وبين الشذوذ؟ نقول الشذوذ ظاهر، مجرد ما تجمع الروايات تظهر لك الرواية المخالفة، لكن العلة لا، قد تجمع الروايات وتجمع الطرق ولا تظهر لك، إلا إذا ربي آتاك فطنة وزكاة تستخرج هذا. واضح؟ طيب أنت يا أستاذ الآن تقول العلة وصف خفي قادح الظاهر السلامة منهم، طب نشوف أهل العلم يذكر العلة بأمور ما هي خفية، وأحيانا يذكرها بأمور ليست قادحة، فنقول لك نعم، العلة أربعة أنواع. العلة أربعة أنواع. النوع الأول العلة الخفية القادحة. النوع الثاني العلة الخفية غير القادحة. النوع الثالث العلة الظاهرة القادحة. النوع الرابع العلة الظاهرة غير القادحة. أعيدها، هذه أربع أنواع: علة خفية قادحة، علة خفية غير قادحة، علة ظاهرة قادحة، علة ظاهرة غير قادحة. هذه أربعة أنواع هي العلة، أنواع العلة. إحنا نشترط انتفاءه في الصحيح العلة الخفية القادحة. إحنا ما ننكر الأنواع الأخرى، ما نقول ما هي موجودة ولا نقول ما هي علة، لا، نقول هي علة، لكن العلة التي يطلب انتفاؤها في الصحيح هي العلة الخفية القادحة. قد تقول يا شيخ يلزم على كلامك أنه في أحاديث صحيحة فيها علة ظاهرة أو فيها علة خفية غير قادحة، أقول لك إيه، وفي أحاديث صحيحة فيها علة غير قادحة سواء ظاهرة ولا خفية. كيف؟ أقول لك خذ مثلا الذي أخرجه مسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ذكر فيها: ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه، انقلب عليه، هي رجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم، لكنها ما تأثر. خذ مثال ثاني، حديث اتفق عليه البخاري ومسلم، أخرجوه في علة والعلة ظاهرة. إيش العلة؟ اختلاف الروايات في قيمة جمل جابر لما ركب مع كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم على جمله وأبطأ به الجمل، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونخص، فنشط الجمل وسار يسبق الجمال، فلما مشى به قليلا قال الرسول لجابر: بعنيه. قال: أبيعك إياه بس بشرط أسلمك هو في المدينة، الآن يحملني وأسلمك هو في المدينة. رواية تقول أن الرسول اشترى منه بأوقية، ورواية تقول أن الرسول اشترى منه بكذا دينار، ورواية تقول أن الرسول اشترى منه بخمسة أواقي ودراهم، اختلفت الروايات لكنها تؤثر في معنى الحديث، ما تأثر، أخرجها البخاري ومسلم الروايات هذه. حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيه علة خفية غير قادحة. من يقول لي ايش هي؟ لا، العلة الخفية غير القادحة في حديث إنما الأعمال بالنيات ذكرها ابن العربي في عارضة الأحوذي. ايش هي العلة؟ قال: كيف عمر يخطب بهذا الحديث على المنبر ولا ينقله عن عمر إلا علقمة بن أبي وقاص، ولا ينقله عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا ينقله عن محمد إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. نقول: وليكن، هذا من الأحاديث الأفراد، وهذا كثير موجود عندنا أحاديث أفراد، هذا لا يؤثر، هذه علة لكنها غير قادحة وهي خفية، تأتي بالتأمل وبالنظر. واضح؟ طيب، إذن هو يشترط انتفاء العلة. إحنا لما نقول أن لا يكون الحديث شاذا، يعني أن لا يخالف الثقة أو لا يخالف المقبول من هو أرجح منه، إذن كاننا ضمنا اشترطنا في الشذوذ، كاننا ضمنا اشترطنا في السند أن يكون الراوي في حيز العدالة والضبط. وكذا لما نقول العلة سبب خفي قادح الظاهر السلامة منه، كاننا نقول هو ظاهره ايش؟ عدالة وضبط. لذلك ما احتاج ان يقدم ذكر العدالة وذكر الضبط. طيب ليش رجع وذكرها في البيت اللي بعده؟ قال يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد فيه. أقول ليشير إلى أن هذا الوصف ينبغي أن يتوفر من أول السند إلى آخره. فلو السند اتصل بثقات إلا راوي صدوق ما يصير صحيح. إيش يصير؟ حسن، ملاحظ؟ لازم السند من أوله إلى آخره يتصل بثقات. واضح هذا الكلام؟ طيب قال يرويه عدل ضابط. إذا قال أهل الحديث فلان عدل يقصد أنه عدل في دينه ضابط لما يرويه. فكلمة عدل عند الانفراد تدل على معنى العدالة الدينية وتدل على معنى الضبط، لكن المصنف جمع الاثنين عدل ضابط، فدل أنه يريد بالعدل من توفرت فيه العدالة الدينية. فبيأتي السؤال وهي مسألة، احنا الآن ذكرنا مسألة في الاتصال وذكرنا مسألة في الشذوذ وذكرنا مسألة في العلة، الآن نذكر مسألة في العدالة الدينية. ما هي العدالة الدينية؟ أغلب اللي يكتب يقول ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى وتجنب خوارم المروءة، وهذا يا شباب إذا تأملت معناه ترى معناته صعب، ما هو متوفر. ليش؟ لأن الملكة معناها أن يكون الأمر صفة راسخة في الإنسان بحيث يمكنه أن يصدر منه بأدنى كلفة أو بغير ما يشعر. من الذي التقوى فيه وصف راسخ تصدر منه الطاعة بأدنى كلفة أو بدون كلفة بدون ما يحس؟ شوف لما تقول مثلا فلان خياط فلان سائق، يعني أصبحت الخياطة عنده ملكة بحيث أنه يخيط وهو يكلمك وهو يطالع وهو كده ويده شغالة، خلاص صار يألف أداء هذا العمل بأدنى كلفة ما يحتاج انتباه. ملكة، أنت الآن الحمد لله تقود السيارة تبارك الله ما شاء الله، تتكلم تطالع هنا تطالع هنا، أول ما بدأت تسوق السيارة كده تسوق تنتبه لكل شيء، الآن أصبحت كاس السيارة ملكة، وصف راسخ متمكن منك يصدر منك أثره بأدنى جهد. طب هل رواة الحديث على هذه الصفة؟ نقول لا، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، مو كل ابن آدم زي كذا. مين المؤمن واهن رقع؟ ما في. لذلك لا تعرفها بهذا التعريف، التعريف اللي يطابق الواقع هو تعريف سعيد بن المسيب اللي اعتمد الإمام مالك والشافعي والخطيب البغدادي أن العدالة في الدين هي غلبة الخير على الشر، من غلب خيره على شره فهو العدل. طبعا الفقهاء لما يجلس يتكلم عن العدالة الدينية يقول من أوصافها الإسلام ومن أوصافها العقل ومن أوصافها التمييز عند التحمل والبلوغ عند الأداء، من أوصافها يعني أن يكون ظاهره السلامة من البدعة وظاهره السلامة من المعاصي والذنوب وإلى آخره، صح ولا لا؟ لكن هي خلاص كلمة عامة زي ما قال سعيد بن المسيب واختاروا مالك واختاروا الشافعي والخطيب أنها غلبت الخير على الشر، من غلب خيره على شره فهو عدل. فاتنا لما ذكرنا العدالة لما ذكرنا العلة، إيش ينافي العلة؟ السلامة من العلة، صح؟ طيب عدم السلامة من العلة تقتضي وجود علة، والعلة إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون خفية، وإما ظاهرة أو خفية، وإما أن تكون قادحة وإما أن تكون غير قادحة. يعني لو قلنا علة ظاهرة قادحة نقول زي التدليس زي الانقطاع سائر العلل، ولذلك كتب العلل زي كتاب العلل للدارقطني وكتاب العلل لابن أبي حاتم يشتمل على أحاديث وصفها بالعلة وعلتها تدليس، علتها انقطاع، علتها كذا، لأنه يذكر في كتب العلل، لأنهم يذكرون في كتب العلل كل أنواع العلل، إنما نحن نشترط في الصحيح انتفاء نوع خاص. ففينا في العدالة الدينية، لما عرفنا العدالة الدينية إيش هنا في العدالة الدينية؟ قلنا العدالة الدينية غلبة الخير على الشر، أيوه، إذن فيها الفسق ومنه الكذب، أحسنت. والكذب على درجتين، كذب في حديث الناس أو كذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهنا فيها الفسق وعلى رأسه الكذب. إيش هنا فيها كذلك؟ هنا فيها البدعة، هنا فيها البدعة. إيش كمان؟ من كان ظاهره الفسق أو المعصية. أما ترون أنهم كانوا إذا أرادوا أن يسمعوا حديث الشيخ سألوا عنه حتى يظن الناس أنهم يريدوا أن يزوجوه، يبغوا يعرفوا حاله كيف. إيش كمان؟ جمهور أهل العلم يقولوا لا نقبل الراوي حتى تثبت له العدالة. إيش معناته؟ معناته مما ينافي العدالة الدينية جهالة الحال، لأن أهل العلم يشترطون في قبول الراوي أن ينص على عدالته الدينية، أن ينص على عدالته الدينية، بخلاف ابن حبان وابن خزيمة، فهم لم يشترطوا أن ينص على عدالته الدينية، قالوا يكفي أن لا يعرف بجرح، يكفي أن لا يعرف بجرح، فإذا لم يعرف بجرح فهو عدل. أما الجمهور يقولوا لا يكفي أن لا يعرف بجرح، بل لا بد أن ينص على أنه عدل في دينه، لا بد أن ينص على أنه عدل في دينه. طبعا هذا الشرط عند العلماء جمهور أهل العلم، هذا عن جمهور أهل العلم، إلا في رواة تعذرت الخبرة الباطنة بهم من التابعين، في الطبقة الأولى من التابعين أو في الطبقة الثانية من التابعين، خلاص، قالوا هؤلاء الرواة الذين تعذرت الخبرة الباطنة بأحوالهم في تلك الطبقة فإنه يستضاء بروايتهم في مواضع، كما ذكر ذلك ابن كثير في اختصاره لعلوم الحديث. إذن ينافي شرط العدالة الدينية الجهالة. طيب جهالة العدالة الدينية، طيب يذكر في العدالة أمر آخر، يذكر في الجهالة أمر آخر، يقول فلان هو فلان ابن فلان معروف لكنه ما نعرف ضبطه، فيقول هذا مستور، أو يقول هذا مجهول الحال، مجهول الحال، فنقول هذا جهالة تتعلق بالضبط ولا تتعلق بالعدالة الدينية، واضح؟ طيب ذكر الإخوان مما ينافي العدالة الدينية البدعة، يعني أن يرمى الراوي ببدعة، أن يرمى الراوي ببدعة، واضح؟ البدعة يرد بها الراوي إذا كانت في معنى ما يرويه، فإنه يقدح فيه بالبدعة، فيقولون هذا الراوي روى ما يقوي بدعته، فيجعلوها علة. طيب إلا قبلوا الراوي صاحب البدعة إذا كان ضابطا، ليش ما ردوا بالطعن إنه ما في عدالة دينية؟ أعيد ولا وضح السؤال؟ مذاهب العلماء في رواية صاحب البدعة كالتالي: المذهب الأول رد رواية صاحب البدعة مطلقا، المذهب الثاني قبول رواية صاحب البدعة بشرط أن يكون ضابطا، بشرط أن يكون ضابطا، المذهب الثالث قبول رواية صاحب البدعة إذا كان ضابطا ولم يروي ما يقوي بدعته، ولم يروي ما يقوي بدعته. طيب الذين قبلوا رواية صاحب البدعة إذا كان ضابطا إيش ملحظهم؟ والذين قبلوا رواية صاحب البدعة إذا كان ضابطا ما لم يروي ما يقوي بدعته إيش ملحظهم؟ ليش ما جعلوا البدعة طعن فيه من جهة العدالة الدينية وردوا روايته مطلقا زي المذهب الأول؟ طيب إيش كمان؟ أن البدعة إيش؟ لا إحنا نتكلم عن البدعة غير المكفرة. أيوة إيش كمان؟ لضاع الحديث. طيب إيش كمان؟ شوفوا ابن تيمية رحمه الله ذكر أنه سبب رد أهل الحديث لرواية صاحب البدعة مو من أجل قضية البدعة، مو من أجل قضية البدعة، قال لأنه الأصل أنه ما وقع فيها إلا خطأ، أما إذا علمنا أنه من أهل الأهواء الذين يدعون إلى بدعتهم فهذا نترك روايته خلاص. طيب قال إنما ردوا روايته لأمرين، إنما ردوا رواية صاحب البدعة لأمرين اثنين. الأمر الأول، الأمر الأول أنهم ردوها من باب النهي عن المنكر، الأمر المعروف النهي عن المنكر. الأمر الثاني ردوها خوفا من تأثيرها على ضبطه، فإذا أمن في الضبط قبل. هذا سبب أنهم قبلوا رواية أصحاب بدعة. أخوكم هنا قال لأن الخوارج لا يكذبون يضبطون حديثهم، أخوكم مدري كلامهم كله صح، بس هذا الملحظ أنه مدام أمن عليه في الضبط فتبقى بس قضية الزجر، فإذا ما أثار له معنى الزجر ما أثار له معنى، خلاص راوي من ضمن الرواة وانتهى ومات ووصف ببدعة وروايته مضبوطة، ما أثر في معنى لأن يرد بسبب بدعته لأنه انتهت قضية إيش الزجر له، الزجر له. والتحذير من البدعة وأهلها عموما يستمر، لاحظت هذه النقطة. على هذا الملحظ سر قضية البدعة ليست داخلة في العدالة الدينية، إنما داخلة في إيش؟ في تأثيرها على الضبط. أذكر لكم قصة ذكرها الدكتور مصطفى الأعظمي في أول تحقيقه لكتاب التمييز للإمام مسلم، كيف تأثر المعتقدات على الضبط. يعني الإنسان يكون عنده عقيدة معينة، فكرة معينة في رأسه تؤثر على ضبطه. ذكر أنه بعض علماء النفس أجروا تجربة، أدخلوا مجموعة من الناس من البيض يتفرجوا مقطع لمدة 10 دقائق، في المقطع لمدة ثواني، في المقطع رجل أبيض يضرب رجل أسود بالسكين، زنجي بالسكين خلاص. بعد ما خلص المقطع أعطوهم استبيان أسئلة، من ضمن الأسئلة من الذي حمل السكين وضرب الآخر، الأسود أم الأبيض؟ أكثر اللي دخلوا القاعة وشاهدوا الفيلم إيش قالوا؟ الأسود هو الذي ضرب الأبيض وحمل عليه السكين. ليش؟ قال لأنه هم أصلا عندهم قضية التمييز العنصري، وأن الزنوج لا يحبون البيض، وأن هم اللي يصدر منهم السوء. فلما جاءهم السؤال والمشهد كان لمدة ثواني، والمشهد كان لمدة ثواني وسئلوا عنه، جاءت إجابتهم على أساس معتقدهم لا على أساس رؤيتهم. ولذلك واحد يكلم الثاني يقول له يا أخي اكتب لي باللي تشوفه مو باللي في راسك، سووا اختبار برضو ثاني، كتبوا كلام، الكلام كتبوه ما فيه نقاط، الكلام ما فيه نقاط ما فيه كذا، فهذا قري الكلام، قال له يا أخي الكلام هذا مكتوب؟ طالع ولا الكلام هذا مو مكتوب، قري بعقله ما قري. فأحيانا اعتقاد الإنسان يأثر على ضبطه. هذا المعنى لاحظه من قال نقبل من رواية صاحب البدعة ما لا يقوي بدعته إلا إذا توب، إلا إذا توب. واضح؟ وهذا يبين لكم أن القضية في رواية صاحب البدعة ترجع في بعض جوانبها إلى الضبط لا إلى العدالة الدينية. طيب. مسألة الضبط، قال عدل ضابط، عدل ضابط، قال عدل ضابط. ما هو الضبط؟ الضبط هو الحفظ، والحفظ إما أن يكون حفظ صدر أو حفظ سطر. إيش يعني حفظ السطر؟ يعني يحفظ كتابه الذي فيه أحاديثه ورواياته من أن يزاد فيها أو ينقص منها أو يعبث فيها. واضح هذا؟ فالإنسان يوصف أنه ضابط في حديثه إذا تحقق عنده الضبط بأحد الصور. الإمام أحمد على جلالته وعلى حفظه وقف يذاكر، يتذاكر هو وأبو زرعة أحاديث، أطراف أحاديث بعد صلاة العشاء، كانوا خارجين من المسجد فوقفوا عند باب المسجد، رجل جوة المسجد ورجل برا المسجد، يتذاكروا أطراف الأحاديث. المؤذن اللي مسؤول عن المسجد خرج بعد العشاء، رجع على الفجر، هم واقفين على وقفتهم يتذاكروا أطراف الأحاديث. يذكر عن أحمد أنه يذاكر بألف ألف حديث طريق، يعني يذاكر حافظ. ومع ذلك أحمد كان إذا جلس يحدث لا يحدث إلا من الكتاب. مجلس الرواية غير مجلس المذاكرة، مجلس التحديث من الكتاب، مجلس المذاكرة من الحفظ. فمنهم من كان حافظا لكن ما يحدث إلا من كتابه، ومنهم من كان حافظا يحدث من حفظه، مثل الزهري. حتى الزهري كان ينهى أحد أنه يكتب، يبغى كل واحد يحفظ. لما جاء له مالك وهو ولد صغير يبغى يحدث بأحاديث ويسوي له مجلس، قال له طيب أحاديث المجلس هذا حافظها؟ قال له إيه حافظها. وجلس مالك أعدله أحاديث المجلس كله، فاقتنع عندها الزهري أنه مالك حافظ وأنه يستحق أن يعطيه من حديثه، فجلس يحدثه. وضحت هذه؟ إذن الضبط ضبط صدر أو ضبط سطر، يعني إما ضبط كتاب أو ضبط حفظ. إيش يعني ضبط الكتاب؟ معناه أن يحفظ كتابه من أن يزاد فيه أو ينقص فيه أو يعبث فيه. إيش معنى ضبط الصدر؟ أن يكون قادرا على استحضار مرويه وقت ما يشاء، في أي وقت تبغى يحدثك بمرويه يحدث. هذا ضبط إيش؟ الصدر. واضح؟ تستغربون، كان بعض المحدثين يحفظ أحاديثه، فإذا جاء واحد يختبره في أحاديثه فضحه. أبو نعيم الفضل بن دكين من شيوخ البخاري، من شيوخ أحمد، قال يحيى لأحمد تعال نختبر حفظ أبي نعيم. أهل الحديث كل محدث له وراق، الوراق إيش وظيفته؟ يكتب أحاديث الشيخ ويجي اللي يبغاها يدفع له ويأخذ الأصول، ويأخذها ويروح للشيخ يقرأها على الشيخ. راح يحيى وأحمد وأخذوا أحاديث بالفضل أبي نعيم الفضل بن دكين، أخذوه ودخلوا بين كل كم حديث حديث مو من حديثه، بين كذا حديث حديث مو من حديث، بين كذا حديث. دحين لو قرأها يحيى على الشيخ وقال الشيخ نعم هذا حديثي، إيش نقول عن الشيخ؟ يتلقن، ما دام يتلقن ليس بحافظ. كان أبو نعيم الفضل بن دكين جالس على الدكة، فجاء يحيى وكان أحول، فجاء يحيى بن معين وجلس، وجاء أحمد جلس، قال له بقرأ عليك أحاديثك يعني أستجيزك بها أني أسمعها عليك، أنا أعرضها عليك. تعرف أن التحمل عن الشيخ إما بالسماع من لفظ الشيخ أو بالعرض على الشيخ بالقراءة على، فقال له أنا أعرض عليك أحاديثك. قال له طيب. فجلس قرأ يحيى أول حديث ثانية، بعدين قرأ الحديث اللي زاده مو من حديث، قال هذا ليس من حديثي أضرب عليه. من يقولها؟ أبو نعيم الفضل بن دكين. مشي جاء ذكر الحديث اللي بعده اللي هو أدخل عليه ليس من حديثي، فقام أبو نعيم الفضل بن دكين قال هذا ليس من حديثي وغضب أضرب عليه ومشي. استمر ألين جاء الحديث الثالث قال له ما أظن إلا هذا منك يا أحول، فإن أحمد لا يصنع هذا، وخرج رجله ورفزه. كان على دكة، الدكة الشيء المرتفع زي كذا يعني يمكن نص هذا أو كذا، فطاح يحيى بن معين من على الدكة بأوراقه، طردوا الشيخ وخرج معه أحمد. فقال له أحمد يا يحيى ما قلت له الشيخ حافظ ضابط ما يحتاج؟ فقام قال يحيى والله لرفسته هذه أحب إلي من رحلتي هذه كلها. ليش؟ لأني كذا أنا عرفت أنه هو إيه، خلاص أنا أخذ أحاديثه براحتي، واضح؟ أخذ أحاديثه براحتي خلاص انتهى الموضوع. وهذه الطريقة كانت من الطرق اللي يصنعها أئمة الحديث لاختبار حفظ الشيخ. كانت في طريقة ثانية يستعملها يحيى بن معين، إنه اجي للشيخ وشوف من تلاميذه 20 تلميذ 10 تلاميذ، يقوم اجي يدور حديث الشيخ عن تلاميذه، ايش يسوي؟ يقارن بينهم، فاذا وجدهم كلهم اتفقوا على خطأ عن الشيخ عرف ان الخطأ من الشيخ، واذا لقي بعضهم يذكر خطأ والثاني ما يذكر الخطأ عرف ان الخطأ من التلميذ وليس من الشيخ. يدل على هذا قصة أنه أن يحيى بن معين جاء لأحد المحدثين من تلاميذ أحد البشائر، قال أما سمعت حديث فلان؟ قال نعم. قال أعطيني إياه. قال أما سمعته من فلان ومن فلان ومن فلان من تلاميذ الشيخ؟ قال بلى سمعته. قال أجل أنا ما أحدثك روح. كانوا يزعلون، بعضهم يزعل من يحيى بعضهم يخاف من يحيى، ها شنو يعني يبحث في هذه الأمور. المشكلة هنا القوة هنا ولا هنا. فكان يحيى بن معين يزعلوا منه أحيانا من كده يشدد، فقالوا روح والله لا حدثتك. فقال يحيى ما هو إلا نصف دينار وأركب الفرات، وعلى الشط الثاني كان في تلميذ ثاني مساوي لهذا، قال وأسمع حديث الشيخ من فلان وأستغني عنك. قال يصنع ما شئت. سئل يحيى ليش تسوي زي كذا؟ قال أقابل حديثه بحديث التلاميذ زي الطريقة اللي قلت لك. هذه اسمها إيش في علم الحديث؟ مقابلة حديث التلاميذ عن الشيخ. إيش يسموها؟ هذا اسمه الاعتبار. الصبر إنك تصبر محل الخطأ. تصبر كل حديث راوي. الصبر هي الهيئة. والاعتبار انك تقابل هذا الحديث وهذا الحديث. فكان ينظر هذا الشيخ له 10 تلاميذ، اذا اتفق التلاميذ العشرة على خطأ معناته الخطأ من مين؟ اذا ذكر خطأ في رواية ولم يتفق التلاميذ عليها معناته الخطأ من مين؟ من التلميذ. هذه طريقة ثانية يصنعونها. ولذلك ترى قضية الوصول لانه هذا الشيخ يخطئ ضابط ولا مو ضابط يعني عملية ما هي سهل، عملية ما هي سهل. لذلك يحيى بن معين يقول كتبت بيدي هذا 1000 حديث كله يجمع على حديث من أجل أن يقابل. طيب إذا عرفنا الضبط، إيش تلاحظ في تعريفه للحديث الصحيح؟ أنه لم يقل تام الضبط كما قال ابن حجر، قال معتمد في نقله وضبطه يعني عدل ثقة بس. وهذا يدلكم أنه ماشي على طريقة ابن الصلاح ما هو ماشي على طريقة ابن حجر. يأكد لكم هذا القسم الثاني اقرأ يا شيخ.
قال رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر.
نعم. قال: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. انتهى من الحديث الصحيح، انتقل إلى الحديث الحسن. ايش تلاحظوا؟ لم يجري في تعريف الحسن على طريقة ابن حجر، ما جرى على طريقة ابن حجر، جرى على طريقة من؟ على طريقة ابن الصلاح، على طريقة ابن الصلاح. كمان ما عرف الحسن بقسميه كما صنع ابن الصلاح، إنما عرف الحسن بالطريقة اللي ذكرها الخطابي، وهي أقرب إلى طريقة الترمذي. الترمذي يقول: والحديث الحسن ما لم يكن فيه راو ما لم يكن فيه راو متهم وروي من غير وجه بغير شذوذ، يعني أن لا يكون فيه راو متهم ويروى من غير وجه. هذا المعنى أخذ الخطابي وذكره في أول معالم السنن لما عرف الحسن، قال: ما اشتهرت طرقه وعرفت نقلته، أو كما قال كلمة بهذا المعنى، زي المعنى اللي قاله الشيخ. إذن هنا هذا يعطيكم أن البيقوني ما هو ماشي على طريقة نخبة الفكر، وأنه أقرب إلى طريقة ابن الصلاح. عرف الحسن بهذه الطريقة، قال: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهر. هكذا عرف. وهنا تأتي مسألة أنبه عليها قبل ما ننتقل إلى الحسن، تتعلق بالصحيح. هذا التعريف اللي ذكره ابن الصلاح بهذه الشروط الخمسة هو أعلى أنواع الصحيح، أعلى أنواع الصحيح، بمعنى أن هناك أنواع أدنى منه يسميها بعض العلماء الصحيح، وإن اختل فيها وصف من هذه الأوصاف. واضح؟ هناك من لا يشترط الاتصال، ولذلك يقبل الحديث المرسل إذا كان مرسله من كبار التابعين. هناك من لا يشترط انتفاء الشذوذ والعلة، لذلك بمجرد ما يتصل الحديث برواية العدل الضابط يعتبره حديث صحيح، لا يشترط انتفاء الشذوذ والعلة. واضح؟ ولذلك ابن الصلاح لما ذكر هذا التعريف المشتمل على هذه الشروط الخمسة قال: والصحيح الذي لا اختلاف عليه عندهم. إذن هو يذكر نوع من الصحيح الكل متفق عليه ما توفرت فيه هذه الشروط الخمسة، لكن بعضهم يقول: هذا أنا أوافق على أنه صحيح، لكن كمان ممكن أوافق إذا لم يتصل. آخر يقول: أنا كمان أشترط الاتصال والعدالة والضبط، ولا أشترط انتفاء الشذوذ والعلة. تدروا أنكم اليوم في الغالب أغلبكم ماشي على هذه الطريقة؟ تدروا ولا ما تدروا؟ أغلبكم ماشي على هذه الطريقة، يصحح الحديث بمجرد تحقق الاتصال وتوفر العدالة والضبط. ليش؟ لأنه عشان أنت تعرف أن هذا الحديث ما هو شاذ ولا معل يحتاج انك تجمع طرقه، وانت الان تكتفي انك تحكم على الحديث من طريقه او طريقين تقول عليه صحيح. هل تحققت من انتفاء الشذوذ والعلة؟ فانتم ماشيين على هذا المنهج وتدرسوا على هذا المنهج. واضح هذا الكلام؟ طيب ايش العبارة اللي انا اعبر بها وتكون دقيقة على حالي؟ هذا أجي أقول إسناده عند فلان صحيح، أو إسناده عند فلان متصل ورواته ثقات، هذه العبارة التي تنطبق. أو أقول إسناده عند أبي داود كذا، فيصير حكمي مبني على سند، على الطريقة التي أنا تناولته. ترى بعض الناس زي كذا وسوي لك انه محقق وانه كاتب تحقيق وشغله كله على السمع. الشيخ الألباني نبه قال عملي في السنن الأربعة أني أحكم على السند اللي أمامي، إلا ما ذكرت له مراجعا بحثت فيه طرقه وأسانيده. فلما تلاقي حديث في السنن صحيح السنن الشيخ يقول عنه صحيح أو حسن وما يحيلك كلام أرجع توسع فيه في تخريجه، معناته هذا حكم من الشيخ على إيش؟ على هذا السند بس. واضح؟ معناته هذا حكم على هذا السند، هو كأنه يقول إسناد أبي داود هنا حسن. وضحت هذه النقطة؟ طيب النقطة الثانية اللي نبغى ننبه عليها إنه الحديث الصحيح هذا اللي على مراتب، هذا الحديث الذي على مراتب ها له مراجع، مراجعه في المرتبة العليا هذه صحيح البخاري ومسلم، مراتبه في المراتب مراجع في المراتب الأخرى صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، صحيح المستدرك الحاكم. واضح هذا الكلام؟ ها؟ طيب نجي الآن للحسن. نلاحظ احنا ان تعريف البيقوني للحسن لم يجري فيه على طريقة ابن حجر، وجرى فيه على اقرب شيء الى طريقة ابن الصلاح، وكأنه اعتمد كلام الخطابي المبني على كلام الترمذي في السنن، فعرف الحسن بهذا المعنى. وهذا التعريف للحديث الحسن يعني انه ما عرفت طرقه ورجاله ولم يشتهر حالهم كحال رجال الصحيح، هذا تعريف من التعاريف التي تعرف الحسن على غير المعنى الذي استقر لما عرف ابن الصلاح الحسن بقسمين، فجعل هذا القسم الثاني وجعل القسم الأول أن يتوفر في الحديث جميع شروط الحديث الصحيح إلا أن رجاله في الضبط دون الصحيح. وعليه نستطيع أن نقول أنه التعريف الذي جرى عليه البيقوني هو يعرف نوع من الحسن أنزل من نوع الحسن في الدرجة أو في المرتبة الأولى عند ابن الصلاح. طيب بعضهم فهم كلام البيقوني أنه يعرف الحسن لغيره، والواقع لا، هو يعرف الحسن لذاته، هو يعرف الحسن لذاته. يقول والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، يعني حديث له طرق ورجاله مشهورين مقبولين لكن ليسوا في درجة رواة الصحيح. لما قال ورجاله لا ورجاله لا كالصحيح اشتهرت، معناته يشترط فيهم ايش؟ ان يكون فيهم اصل العدالة والضبط، خلاص. وسد قضية الشذوذ والعلة والاتصال بتعدد الطرق، فاذا كان الحديث طرق ورجاله مشهورين بالضبط ولم يكونوا في درجة الصحيح فهذا حديث حسن. لا يفهم من كلامه أنه يقصد الضعيف، بدليل أنه يقول بعده وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. قصر عن هذا الوصف، عن أن يكون رجاله لا كرجال الصحيح لكنهم مشهورين لكن لا كشهرة الصحيح، ولو طرق وطرق ممكن تكون حتى لو له طريق ما يضر، المهم أنه رجاله يكونوا معروفين بالضبط وبه العدالة ولا يبلغ درجة الصحيح، ولا يبلغ درجة الصحيح. ما نجي نعترض عليه، لا، نقول لأنه هذا نوع من أنواع الحسن ذكره الخطابي، هذا نوع من أنواع الحسن ذكره الخطابي، ما نعترض، لا نتحكم بمصطلحنا على مصطلح غيرنا، وأصلا هذا العلم كله إيش؟ مصطلح. وضحت هذه النقطة الثانية التي انتقد فيها البيقوني وإحنا دافعنا عنه الآن، وضحنا وجهة نظره. ملاحظين؟ خلوها في بالك لما تشرح أنت وظيفتك إيش؟ انك تبين مراده وتدافع عنه، مو وظيفتك الانتقاد ولا، الا اذا كنت انت تبغى ترد، ما يصير ما تسمي عملك شرح. خلاص النقد سهل، اني انقض هذا واذكر هذا سهل، لكن الشرح هو المطلوب، هو الوظيفة التي عليك أنت أن تراعي فيها الدفاع وبيان وجهة النظر. الآن أنا بينت لكم وجهة نظره. هو يقول الحديث الحسن له رجال معروفين بالعدالة والضبط، لكن لا يصلوا إلى وتكون الطريق اللي جاء بها طريق مشهورة معروفة. هذا الحديث الحسن، لا تتحكم فيه تقول له هذا مو تعريف الحسنة، تعريف الحسنة هو كذا، نقول لك هذا مصطلح وهذا مصطلح، هذا تعريف وهذا تعريف. نقطة على الهامش، تعليق على الهامش. ولذلك أحيانا طالب العلم المبتدئ يتفاجأ يلاقي العالم الفلاني يقول هذا حديث حسن هذا، وطالع الحديث مثلا في كذا في كذا في شيء لا ينطبق مع الشروط الخمسة، فنقول له يا أخي طول بالك، ترى هذه الشروط الخمسة هو أعلى نوع من أنواع الصحيح. ترى في من العلماء من لا يشترط الاتصال، ترى في من العلماء من لا يشترط الشذوذ، انتفاء الشذوذ والعلة، ترى في من ويسمي هذا حسن ويسمي هذا صحيح ويسمي هذا كذا. فأنت هدي، أعرف أول شيء منهج الإمام وكلامه بعدين أتكلم. وذلك كنت أنا أسمع بعض المشايخ يقولوا يا شيخ الألباني ضعف هذا الحديث، يقوم يرد عليهم الشيخ يقول صححه وغيره. ايش تفسير العبارة هذه؟ تفسيره هو هذا، هو يبغى يقول لك انه هو بيضعف على اساس المصطلح هذا، توفر الخمسة الشروط تضعيفه وتصحيحه على هذا الاساس، على اساس اعلى شرط. لكن ترى احنا ما نحتاج في كل شيء في كل شيء وفي كل محل اعلى شرط، بعض الامور يعني تقبل لوجود ما يساندها لوجود ما يدعمها. وعلى هذا جرى اهل العلم في التأليف، أهل العلم في التأليف تروا جرى على هذا. طيب قال والحسن المعروف طرقا وغدا رجاله لا كالصحيح اشتهر. طيب ما المراد بالشهرة؟ ما المراد بالشهرة؟ هو من لازمها الضبط ومن لازمها الرواية. الشهرة أدنى أحوالها أن يعرف بأنه من طلبة الحديث. ولذلك لما يصف الراوي بأنه شيخ قالوا معنى قولهم في الراوي أنه شيخ أي أنه ممن جلس للتحديث فسمع منه الحديث، يعني أنه سمع وأسمع ولم يظهر عليه ما يرد به حديثا، فاعتبروا كلمة شيخ من ألفاظ التعديل وإن كانت مرتبتها نازلة لكنها من مراتب التعديل في الجملة. كلمة شيخ من مراتب التعديل، واضح؟ وهو من وبالتالي يعني هو أدنى أنواع الشهرة، كما قال ابن عبد البر أن يعرف الراوي بطلب الحديث، أن يعرف الراوي بطلب الحديث فهو من أهل الحديث فهذا شيخ وما يعرف عليه جرح. واستدل هذا هؤلاء بحديث ايوه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. خلاص وهناك ضبط ثاني للحديث ايش؟ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ها طيب اذا عرفنا الان تعريفه للصحيح وتعريفه لي الحسن. هو يقول الآن في الضعيف يقول وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. كل ما عن رتبة الصحيح الحسن قصر. الحسن اشترط فروات العدالة والضبط ضمنا، لأنه معنى قوله معنى قوله وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت أنهم عرفوا بالعدالة والضبط واشتهروا وعرفوا بالحديث وطلب الحديث لكن لم يصلوا إلى مرتبة الصحيح. فإذا لم يتوفر في الحديث هذا فهو ضعيف. طيب نقول لا تنسى كلمة الأولى، قال أنه له طرق، قال طرق معروفة، والحسن المعروف طرقا، إذن هو يشترط أن يكون الطريق معروف وأن يكون الرواة مشهورين لك الصحيح. طيب متى يعرف الطريق؟ الآن مثلا أقول لك الطريق نافع عن ابن عمر معروف، بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي معروف، مالك عن نافع عن ابن عمر معروف، فلان عن فلان عن فلان معروف، صح؟ فيكون هذا الطريق عرف عند أهل الحديث بأنه فلان عن فلان عن فلان معروف، أنه هذا حديث طريق مقبول ما في وهم بعدم السماع، ما في وهم بعدم السماع، فيكون معنى المعرفة هنا تحقق الاتصال، يكون معنى المعرفة هنا تحقق الاتصال. السير الضعيف ما اختل فيه معرفة الطريق بمعنى الاتصال، وما اختل فيه العدالة والضبط اللي هي وغدت رجاله لك الصحيح اشتهر. فإذا قلنا هو يشترط أن لا يكون كذا ولا يكون كذا ولا يكون كذا فيكون ضعيفا، معناته من باب أولى أن لا يكون شاذا ولا يكون معلما. طيب ليش ما نص على هذه؟ ليش ما نص على هذه؟ ليش ما قال وكل ما عن رتبة الصحيح والحسن؟ ليش قال الحسن؟ علما بأنه لما وصف الحسن لم يصف كأوصاف الصحيح. ليش كذا قال؟ لأن الضعف هو الشذوذ والعلة. أنا ما قلنا العلة هي المرض، وقلنا العلة أربع أنواع، ظاهرة وخفية وقادحة وغير قادحة، فالضعف هو العلة والشذوذ، فالضعف هو العلة، فما احتاج أنه يذكرها، فاكتفى بقضية الاتصال وبقضية العدالة والضبط. وسبق أننا ذكرنا لكم الأنواع التي تنتج من اختلال شرط الاتصال، والأنواع التي تنتج من اختلال شرط العدالة. طيب ما الذي ينتج من اختلال شرط الضبط؟ ما الذي ينتج من اختلال شرط الضبط؟ الذي ينتج من اختلال شرط الضبط أن يكون الراوي ضعيفا أو سيء الحفظ، أو أن يكون الراوي ممن يقبل التلقين يعني يتلقن، أو أن يكون الراوي قد اختل يكثر من مخالفة الثقات، أو أن يتهم بالكذب، أو أن يكون كذابا، والكذب يذكر في الفسق ويذكر في الضبط. هذه أمور تذكر باختلال وصف الضبط في الراوي. طيب قوله وهو أقسام كثر، نقول نعم إذا نظرت لكل وصف من هذه الأوصاف فإنه ينتج بجمعها وبإفرادها أنواع إذا ما اختلت، وقد تذكر هذه الأنواع الثلاثة وتذكر ما يختل بسبب الاتصال فينتج معك خمسة، ثم تذكر من هذا ما اختل بسبب فقد العدالة وتأتي بخمسة، فالخمسة مع الخمسة تصير 25 نوع، ثم تذكر 25 مع ما يختل بشرط الضبط فتنتج معك أنواع كثيرة. نعم.
وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل.
نعم. بعد أن انتهى من تعريف الحديث الصحيح، تعريف الحديث الحسن، تعريف الحديث الضعيف، انتقل إلى تعريف أوصاف تتعلق بالسند، فقال ما أضيف للنبي المرفوع، وما أضيف لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسنادي من راويه حتى المصطفى ولم يبن. طيب المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي حديث فيه أنه من قول الرسول أو من فعل الرسول أو من إقرار الرسول أو من صفة الرسول الخلقية أو الخلقية أو من ذكر أيامه أو من ذكر سيرته أو من ذكر شمائله فهذا عندهم حديث مرفوع. أما أهل الفقه وأهل الأصول عندهم الحديث المرفوع هو فقط ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو ما أفاد حكما من غير ذلك، يقيدوها بقضية إفادة الحكم. خلاص. طيب، قال وما لتابع هو المقطوع، عندنا مقطوع عندنا منقطع، المنقطع ما لم يتحقق فيه الاتصال، أما المقطوع فهو ما أضيف إلى التابع من قوله أو فعله أو تقريره من كلام التابع، من كلام التابع ما أضيف إلى التابع من كلامه هذا هو المقطوع، يقال له مقطوع ولا يقال له منقطع. يصير عندنا حديث مرفوع وعندنا مقطوع، المقطوع ما أضيف إلى التابع من كلام التابع، من كلام حسن البصري، من كلام سعيد بن جبير، من كلام سعيد بن المسيب، من كلام فلان، من كلام فلان من التابعين أو من أفعاله أو كذا، هذا يقال له مقطوع، جمعه مقاطع. غير المنقطع، المنقطع ما لم يتحقق فيه الاتصال. طيب الآن مجرد تعاريف، مجرد تعاريف. بعدين قال والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، لم يبن يعني لم ينقطع، لم ينقطع، فهو اشترط أن المسند يتصف بشرطين، أن يكون متصلا وأن يكون مرفوعا، فعنده المسند هو المتصل المرفوع، وهذا اصطلاح، ولبعض أهل العلم اصطلاح آخر أن المسند هو المتصل، واصطلاح آخر أن المسند هو المرفوع، ومنهم من اصطلاح أن المسند هو المتصل المرفوع. فلما تقول هذا حديث مسند يعني هذا حديث متصل مرفوع، هذا حديث متصل مرفوع. ثم بين لك معنى الاتصال فقال وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، عرفت؟ وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، واشترط في المتصل أن يكون مرفوعا. طيب هنا تأتي قضية، قد يأتي أثر متصل، ماذا نسميه؟ نقول هذا أثر متصل الإسناد ويسمى متصل. طيب هنا الشيخ قيد بالمصطفى، فأقول الذي يظهر أن ذكره للمصطفى لا يعني تقييد المتصل بالمرفوع، لا يعني تقييد المتصل بالمرفوع، إنما خرج هذا كالوصف الكاشف، لأن مقصود دراسة علم المصطلح الأول هو إيش؟ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب حسيتكم كأنكم تعبتوا، نوقف هنا نسمع منكم أسئلة وبعدين نكمل، نسمع منكم أسئلة ونكمل. يلا أي عمر عندك سؤال؟ عندك سؤال؟ غدت يعني أصبحت أو صارت، غدت بمعنى صارت أو أصبحت. غيره؟ قلت ذكر المصنف كلمة المصطفى في المتصل من باب الوصف الكاشف. ما معنى الوصف الكاشف؟ الوصف الكاشف هو الوصف الذي يذكر في الكلام لا مفهوم مخالف له، بمعنى لا نفهم من قوله للمصطفى أنه إذا اتصل السند لغير المصطفى لا يقال عنه متصل، فمدام هذا الوصف مذكور ولا مفهوم مخالف له يسمى وصف إيش؟ كاشف، يقال له وصف كاشف. مثاله في القرآن الكريم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، قوله في حجوركم هذا وصف كاشف، لأن الغالب أن الربيبة إذا تزوج الإنسان المرأة وعندها بنت إنها تتربى في حجره، هذا الغالب، فهذا الوصف خرج مخرج الغالب فهو وصف كاشف، ولذلك بنت زوجتك من رجل آخر إذا دخلت بأمها لا تحل لك، ولذلك أدار الحكم على الدخول بها. قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فدل أن الحكم مرتب على الدخول وعدم الدخول. فإذا دخلت بأمها حرمت عليك سواء تربت في حجرك أو لم تتربى. طب في الآية قال في حجوركم، نقول هذا وصف كاشف لا مفهوم مخالفة له. وضع ها؟ فإنما أعماله بالنيات في العارضة، ونقل هذا في عارضة الأحوذي، ونقل هذا ابن حجر في الشرح فتح الباب. طبعا هذا يعرف بالمقابلة معه إذا كان حيا، أو بالخبر عنه إذا كان ميتا. طبعا أهل السنة والجماعة يفرقوا بين النوعين، النوع الأول صاحب البدعة، والنوع الثاني المبتدع. صاحب البدعة إنسان يقع في بدعة لكن لم تقم عليه الحجة، هو وقع في بدعة خطأ، أخطأ مسكين، وقع في قول المرجئة، وقع في قول القدر، وقع في قول كذا، وقع أخطأ مسكين، عالم كبير لكنه أخطأ في هذه المسألة، ما أقيمت عليه الحجة. فهذا لا نعامله معاملة من نوقش وأقيمت عليه الحجة وأصر على بدعته، فذاك من أصحاب الأهواء، هذاك يحذر منه، هذاك كمان إذا كان داعي مرة يترك، لكن هذا لا. فهو يعرف بالممارسة إذا كان حيا بمقابلته، أو بإيش الخبر عنه، أنه يخبر عنه. والأصل عندنا أن هؤلاء رواة الحديث إنما وقعوا فيما وقعوا فيه خطأ منهم لا عن عمد، وإن شاء الله هم ليسوا من أهل الأهواء. وهذا الذي حمل أهل الحديث على أنهم يقبلوا من رواية أصحاب البدع ما علموا أنهم ضبطوه ولم يقع فيهم في حفظهم ونقلهم له خلل. نعم. أحسن الله إلي وإليك، هذا سؤالك.
جزاكم الله خير. هل يأخذون عن المبتدع مطلقا؟
إيش؟
هل يأخذون عن المبتدع مطلقا أم أنه يفرجه بالحديث يأخذ منه ولحاجتهم للحديث؟
شوف، قضية الحاجة للحديث وقضية كذا، هذا يعني منهج سلكه الإمام ابن حجر، الإمام أحمد بن حنبل، كان إذا احتاج لحديث الراوي وهو معروف ببدعته وهو حي ما يأخذه عنه، إنما يأخذه عنه بواسطة، إنما يأخذه عنه بواسطة حتى لا يشيره، لأنه إمام. أما يعني عموم أهل الحديث لا، يعني وخاصة الراوي الذي هو الآن ميت ما هو حي، فما تتأثر القضية بالرواية عنه. ولذلك شوفوا عندكم في صحيح البخاري في رسائل جامعية الرواة أصحاب البدعة في صحيح البخاري الرواة أصحاب البدع في صحيح مسلم، شوفوا مجموعة من الرواة أخرج لهم الإمام، قد يخرج لهم متابعة، قد يخرج لهم أصلا، المهم يخرج لهم ما تحقق فيه أنهم أهل ضبط. لكن ما نقدر نقول أنه لا يروى عن أصحاب البدع إلا إذا احتجنا لمروياتهم، لا ما هو صحيح، لأن الأصل نحن ننظر إلى صاحب البدعة أنه وقع في بدعته خطأ وأنه لم تقم عليه الحجة، ونحسن الظن وننظر إلى الضبط، ننظر إلى الضبط. أقرأ كلام المعلم في قسم القواعد، في قسم القواعد من كتابه التنكيل بما في تأنيب الكوثري من أباطي، هو أحسن من حرر هذه المسألة، أحسن من حرر مسألة الرواية عن أصحاب البدع. ما أحد حرر هذه المسألة مثل تحرير الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي المتوفى سنة 1384 هجرية. أيوة، خرم المروءة بالنسبة للراوي يستعمل كقرينة لا كأصل. المروءة لما تذكر تذكر كقرينة مو تذكر أصل. نعم. ليس كل اختلاف أهل العلم في مسائل الأحاديث الصحيحة والضعيفة هو من باب اختلاف المذاهب، لا، بعضه. فإذا تحققت أن هذا من باب اختلاف المذاهب فاعتبره في نظرك، أن يراعيه، وسع دائرتك. احنا نقول لك أنه ليس كل خلاف في الحديث تصحيحا وتضعيفا بين العلماء مرجعه إلى اختلاف المذاهب، بعضه يرجع إلى العلم أنه هذا ما عنده علم وهذا عنده علم، بعضه يرجع إلى أنه نفس الراوي مختلف فيه، فهذا رأى هذا أقرب للقبول وهذا رأى هذا أقرب إلى الضعف. ولذلك الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه في علوم الحديث اسمه الموقظة لخص في كتاب ابن دقيق العيد، يقول الحديث الحسن لا يوقف له على حد يتجاذب، يقول حتى المحدث الواحد ممكن في وقت يحسنه وممكن في وقت يضعف. هذا نوع ثاني، هذه قضية ثانية، هنا المصطلح ما هو ثابت، عرفت؟ فما كان من الاختلاف مرجعه إلى اختلاف الاصطلاح عليك أن تراعيه وتنتبه له. بعض الناس ما له هم إلا يتكلم، لا يا أخي راعي، هذا اصطلاحه، راعي اصطلاحه، هو حكم بكذا لأنه يرى كذا كذا، هذا الاصطلاح. فلما يكون عندك أنت سعة رؤية يتسع صدرك لهذه الخلافات. لما ما يكون عندك سعة رؤية، ما عندك إلا شيء واحد، تعريف واحد للصحيح، تلاقي نفسك تبى تهبط في بقية اللي يخالفه. نعم، خلاص، واحد واحد. أيوة. لا، يكتفى بقول إمام على الراجح هذا. العدالة بالنسبة للجهالة ترتفع الجهالة بتنصيص ولو إمام، بل ذكر ابن أبي حاتم فصل عقده في تقدمة الجرح والتعديل أن مجرد رواية الثقات الكبار عن الراوي المجهول تنفعه في رفع الجهالة، ذكر عقد فصل على هذا في مقدمة الجرح والتعديل، كتاب الجرح والتعديل. أيوة، خلاص نواصل ولا تعبتم؟ أيوة نواصل.
قال رحمه الله: مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسما.
بس المسلسل هو وصف من أوصاف الإسناد، وصف من أوصاف الإسناد في هيئة التحديد. مثلا اتصل كل الإسناد يقول حدثني شيخي، ولما حدثني بهذا الحديث تبسم، قال حدثه شيخه، لما حدثه بهذا الحديث تبسم، قال حدثه شيخه، لما حدثه اتصل السند كله بكلمة تبسم. فهذا مسلسل، ايش؟ انه كله جاء على وصف واحد. أحيانا يكون المسلسل بالوصف، يقول لك هذا حديث مسلسل بالتبسم. أحيانا يكون مسلسل بالمدن، كيف؟ أنه كل الرواة من الكوفة، هذا مسلسل بالكوفيين. أحيانا يكون مسلسل بالهيئة، كيف؟ أنه لما قال حدثني شيخي ولما حدثني قام، قال حدثه شيخه ولما حدثه قام، قال حدثه هيئة أنه قام يقف هيئة. فتارة يكون التسلسل في هيئة، تارة يكون التسلسل في وصف، تارة يكون التسلسل مثلا ممكن يجي يقول لك هذا الحديث مسلسل بالضعفاء، كل الرواة ضعفاء، مسلسل بالضعفاء، خلاص. فهي صفة، وهي لا تقدم ولا تؤخر. وترى الأحاديث المسلسلة الثابتة قليلة، الأحاديث المسلسلة الثابتة قليلة. نعم.
عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة.
نعم، الحديث العزيز قال ابن مندة هو مروي اثنين أو ثلاثة، يعني ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين هذا عزيز، خلاص. والمشهور ما رواه ثلاثة. طب انت قلت العزيز ما رواه اثنين او ثلاثة، والمشهور ما رواه ثلاثة، قال فوق ثلاثة ولا فوق ما ثلاثة؟ طيب غيره قال ثلاثة، فهو يشترط في المشهور ان يرويه اكثر من ثلاثة، والعزيز ما رواه اثنين او ثلاثة. تسمية العزيز بما رواه اثنين او ثلاثة هذا كلام ابن مندة، وهو اول من استعمل هذا الضابط، وسمي عزيزا لعزته، سمي عزيزا لعزته، انه يندر ان تلاقي حديث يرويه اثنين عن اثنين. طب هل يشترط ان يتحقق هذا في جميع السند طبقات السند؟ هكذا اطلق بعضهم قال لابد، ولكني رأيتهم ينصون على أنه لا يشترط ذلك. فلو وقع في السند رواية اثنين عن اثنين ثم رواية ثلاثة عن ثلاثة ثم رواية أكثر يقال عنه أنه عزيز، فكأنهم لا يشترطون. خلاص خلاص احنا ممكن نوقف هنا ونكمل بعد الصلاة. أكمل ولا خلاص أكمل الدقيقتين اللي قلت؟ طيب، فهذا العزيز. طيب المشهور رواية ما فوق ثلاثة، يعني رواية أربعة فأكثر. طيب هل يشترط أن يكون من أول السند إلى منتهى؟ لا، لأني رأيتهم يقولون إذا روى السند ثلاثة عن ثلاثة ثم رواه كافة عن كافة أو جمع عن جمع فهذا يوصف بأقل ما فيه وهو الشهرة، فمعناته لا يشترطون أن يكون كل طبقات السند رواية ثلاثة عن ثلاثة. وضحت؟ وعموما هذه الأوصاف، هذه الأوصاف يعني لها تأثير في القبول. الحديث إذا كان سند رواته كثير في كل طبقة أربعة وأكثر فهذا أدعى إلى ثبوته، أدعى إلى ثبوته، صح ولا لا؟ والحديث إذا جاء من طريقين أقوى من حديث يأتي من طريق. والله أعلم، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. احنا وقفنا عند المعنى، ان شاء الله نكمل.